الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 61 بعد 103، والمقامة في يوم السبت الموافق 4 من شهر رجب لعام 43,400. ونبدأ رسائل هذه الدورة بهذه الرسالة، وعنوانها مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما دائمين ما تتابع الليل والنهار، كما صلى كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون.
أما فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرحمة المهداة بكل ما تشتمل هذه الكلمة، ولا يعارض ذلك أنه بعث بالسيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف. لا يعارض هذا الرحمة المهداة، فإن سيفه صلى الله عليه وسلم سيف رحمة، وليس سيف تشفي وانتقام بلا غرض شرعي، إنما هذا سيف رحمة، سيف رحمة، فلم يبدأ به صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بالدعوة إلى الإسلام. فإن أبى المدعو الإسلام فالجزية، فإن أبى فالقتال. فليس السيف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به، إنما السيف الذي يكون آخر الحلول، يبدأ بدعوة إلى الإسلام، كما كان النبي يوصي قواده صلى الله عليه وسلم، يبدأ بدعوة الإسلام، إن أبوا الإسلام فالجزية. والراجح من أقوال أهل العلم أن الجزية تؤخذ من عموم المشركين، سواء كانوا أهل كتاب أو غير ذلك. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وليس بأهل الكتاب، فقوله سبحانه وتعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيدهم صاغرون، ليس في ذلك حصر للجزية في أهل الكتاب، إنما خذوها من أهل الكتاب، فهو نص على مفردة من مفردات الكفار، ومفرد من مفردات الكفار وقسم من أقسامهم، وليس حصرا للجزية في أهل الكتاب، وإنما هي عامة بدلالة السنة. أما السنة فقد جاء الأخذ للجزية من المجوس، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وأما عموم المشركين فقد جاء في الحديث ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قواده: إذا نزلت بساحتهم فأدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، وخيرهم بين هذه الخصال: ادعوهم إلى الإسلام ثم الجزية ثم القتال. فلا يبدأ الإسلام بالسيف، وإنما يبدأ بالدعوة الله سبحانه وتعالى. فالراجح من أقوال العلم أن الجزية تؤخذ من عموم المشركين، وإليه مال مالك رحمه الله تعالى، بوزعي وجماعة من أهل العلم. كذلك أيضا هل يجوز للإمام أن يغير على قوم دون دعوتهم إلى الإسلام؟ الجواب لا، وإنما يدعوهم أولا قبل القتال، إلا إذا كانت الدعوة قد بلغتهم أولا. فإذا كانت الدعوة قد بلغتهم أولا فله أن يغير عليهم وهم آمنون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق، فإنه قد أغار عليهم وهم آمنون، وذلك لأن الدعوة قد بلغته. فلا يجوز للسلطان أن يبدأ بالسيف ولا أن يبيت قوما ولا أن يغزوهم دون سابق علمهم ودعوتهم إلى هذا الدين. وكل هذا يدل على أن سيف الإسلام سيف رحمة. كذلك أيضا مع هذا ومع قتال هؤلاء إن أبوا الإسلام والجزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حدودا للقتال، من ذلك أنه لا تقتل المرأة، لا يقتل الصبي، لا يقتل الشيخ الكبير، لا يقتل العابد في صومعه، هؤلاء لا يقتلون، هؤلاء لا يقتلون. وإن كان زوج المرأة هو الذي يقاتل، وأبو الطفل هو الذي يقاتل، وولد الشيخ الكبير هو الذي يقاتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال هؤلاء. فدل هذا على أن سيف الإسلام سيف رحمة، فلا يعارض قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة. لا كما يقول المغرضون العقلانيون قبحهم الله عليهم من الله ما يستحقون، مثلما يقول أحدهم أنا أؤمن بنبي القرآن ولا أؤمن بنبي السنة، أؤمن بنبي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ولا أؤمن بنبي السنة بعثت بالسيف، يعني ينتقي يريد نبيا على حسب هواه. وأيضا لا يفهم ما المراد ب وما أرسلناك إلى رحمة العالمين وبين بعثت بالسيف، لا يدري هذا. وإذا كان الإنسان يقبل نبيا بلا قتال ويرد النبي بالقتال وبالجهاد فهذا كفر والعياذ بالله ورد عن الإسلام. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فمن آمن ببعض وكفر ببعض كفر بالإسلام، ولا يتم الإسلام إلا بالدخول في جميع تشريعاته، وأن الإنسان يقبل ما جاء بالإسلام جملة وتفصيلا. السواك نفسه لو أن الإنسان وقد بينت له الحجة وقامت عليه ووضحت له المحجة، ومع ذلك قال أنا لا أعتقد هذا السواك ولا أعتقد مشروعيته ولا أؤمن به مع وضوح الأدلة له، فهذا كافر والعياذ بالله. فإن العلماء متفقون على مشروعية السواك، فسواء كان الشيء صغيرا أو كبيرا، إذا جحد هذا الشيء وإذا لم يلتزم به وقد جاءت به الشريعة والأدلة على ذلك واضحة وقامت هذه الأدلة له، فإنه إن رد ذلك وجحد وقال مع هذه الأدلة أنا لا أعتقده ولا ألتزمه، فإن هذا يكون كافرا والعياذ بالله. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة، أي لا فرق بين واجب وبين مستحب، بين كبير وبين صغير، فالإسلام يجب اتباعه كله. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، رحمة مهداة، رحم الله عز وجل بالعالمين أي ببعثته صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، وأخرج الله سبحانه وتعالى به من غيابات الضلالة إلى نور وسعة الشريعة. قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي رحمة بسيفه رحمة صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون بأن الإسلام انتشر بالسيف وينتقصون هذا، يعني عن الإسلام جاء فأجبر الناس وسفك الدماء حتى ألزمهم بالإسلام، فيرد على هؤلاء بأن إذا اعتراض إذا كان عندكم على مجرد سيف، كلمة سيف أو استعمال سيف، فإن كل الأمم استعملت السيف، على ما تحرمون على الإسلام استعمال السيف وأنتم تستعملون نووي، نووي يبيد اليابسة والأخضة، على ما هذا؟ وهل في أمة بلا سيف؟ جميع الأمم مع السيف. لكن سيف الإسلام سيف لا يقاربه، لا نقول لا يساوي، لا يقارب سيف عرفته البشري أبدا، إنما سيف العدل، سيف الحكمة، سيف الحمل على الإسلام لينقذ الإنسان نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وثانيا له أدابه وله أحكامه، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يضع سيفه ولو كان على الاستقامة ولو كان صحابيا إلا حيث أمر الشارع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه، أنكر عليه قتله للرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، أنكر عليه وقال يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ مع أنه ما قال في حال سعة، يعني أسامة ما جاء إلى رجل من المشركين وقبل القتال قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم إن أسامة قتل، أبدا، إنما كان يتبادلان الضربات حتى إذا علاه أسامة بسيفه نطق بالشهادة. فأظن جميع العقلاء يقولون ماذا؟ ما قاله أسامة، إنما قال تعوذا، هذا الظاهر، لكن الحكم الشرعي علمه النبي أسامة وللأمة كلها إننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اطلعت على قلبه أو هل شققت عن قلبه. ولهذا لنا الظاهر، الظاهر رجل نطق بالشهادتين، لنا الظاهر نقول هذا مسلم لهما المسلمين وعليه مع المسلمين، إلا إذا أتى بعد ذلك بناقض. فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة وهو النعمة المسداة. قال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعمة عظيمة، نعمة النبي، نعمة الرسالة، نعمة كونه عربيا نفهم ما يقول، وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، كانت بعثته صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، عرفنا به حقا من باطل وتوحيدا من شرك، وعرفنا به صراطا مستقيما من صراط المغضوب عليهم والضالين. وفي هذا إشارة إلى أن الرحمة مع العلماء وأن النعمة مع العلماء، وأن من منة الله عز وجل على الناس أن يوفقوا لصاحب سنة، هذا من نعمة الله، أعظم نعمة يرزقها الإنسان أن يوفق إلى صاحب سنة، كما قال السلف من نعمة الله عز وجل على العبد أن يوفق لصاحب سنة، والحدث أن يوفق لصاحب سنة، ولطالب العلم أن يوفق لصاحب سنة، وللجار أن يوفق لصاحب سنة، وللناس في المسجد أن يوفقوا لإمام سنة، وللزوجة أن توفق لزوج سنة، وللزوجة أن يوفق لزوجة سنة. وإذا وفق الإنسان لهذا فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعمة مستهفا علماء كذلك. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها، فسر بعض السلف ذلك بماذا؟ فسر بعض السلف ذلك بموت العلماء، بموت العلماء، فالأرض إذا مات عالمها ماتت الأرض فلا حياة فيها، لأن الحياة الحقيقية حياة وحي، وحي، وحي. قال سبحانه وتعالى أو من كان ميتا، ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت، فالذي يذكر ربه والحي، والذي لا يذكر ربه هو الميت. ولهذا فالعلماء وجوار العلماء وصحبة العلماء ولزوم العلماء بركة ونعمة عظيمة، إذا كان العالم عالم سنة هذه نعمة عظيمة. نعم. لو بحكم الردة نقول السواك يكفر، لو قال أنا لا أؤمن بمشروع السواك يكفر، كيف بالذي يقول أنا لا أؤمن بحكم الردة؟ لكن كل هذا بعد إقامة الحجة، لعله جاهل، لعله يظن أن هذا ليس من الإسلام ولا أدلة على ذلك، فإذا قامت الأدلة عليه ووضحت له الحجة وبانت له المحجة فإنه يكفر، اللي يقول ما في ردة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر التارك لدينه المفارق للجماعة، فمن وإجماع الأمة على الردة، الردة، لكن هل هو عقوبة تسمى حدا أو لسمى حدا؟ هذا نزاع فرعي، لكن يقتل، هذا باتفاق، من بدل دينه فاقتلوه، هذا المرتد. وجاء في الصحيح حديث معاذ لما أتى أبا موسى الأشعري، فإذا برجل قد وقف وهو قد ارتد فقال والله لا أجلس حتى يقتل، ما أجلس حتى يقتل. فالذين ينكرون حد الردة وكذا ينكرونه تحت مسميات موجودة انتبهوا إليها، مسميات بقى الدولة العصرية، مسميات الدولة المدنية، مسميات مذهب الإنسانية، مسميات الإخاء الإنساني، مسميات النظام العالمي الجديد، هو هذا اللي أنكر الردة. وفي الحقيقة هو ينكر أصلا الأحكام الشرعية، لكن إنكار لطيف، ألا وهو الدين في المسجد، الدين في القلوب، الدين في القلوب. ولهذا أنتم تسمعون من يمنع أصلا، من يطالب بمنع من هؤلاء العقلانيين، من يطالب بمنع وضع الديانة في البطاقة. يبقى المسألة هي حد ردة، المسألة ليس حد ردة، مسألة حتى حد هوية، يعني أنا مسلم في البطاقة، لا ممنوع هذه، لا ممنوع هذه، نخليها بالمواطنة، يبقى المصري مصري، والليبي ليبي، والتونسي تونسي، والجزائري جزائري. واحذف هذا الذي يتعلق بالقلب، أنت مسلم بينك وبين الله، أنت نصراني بينك وبين الله. فالدعوات التي تسمعونها يا أخوان فيما يتعلق بحد الردة أو أو إلغاء جهاد أو غير هذه الأشياء، دي تتبع نظاما عالميا فرضه الغرب وفرضه أهل الكفر، واقتنع بذلك حثالة من البشر بهذه الأفكار، واستؤجروا على هذا، وبذلت لهم الأموال على وضع هذه الأفكار وغسل الأدمغة حتى تقتنع بهذا الفكري. فهو يتبع ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ما يسمى بمذهب الإنسانية الجديد، ما يسمى بأسس قيام الدولة العصرية، الدولة المدنية، ما أدري إيه، إلى غير هذه الدعاوى الموجودة. نعم خلاص، أيا كان بقى، يشار إليه بالبيانان، ولا يشار إليه بالأقدام، ولا يشار إليه بالعصيان، أي حاجة، أيا كان، أيا كان، أيا كان، أيا كان قائله، أيا كان قائله في 14 قرنا وإلى يوم القيامة، كل من قال بأن ما في حد ردة، لكن في من يقول ما في حد ردة بشبهات علمية. فلهذا نحن لا نسقط الحكم على هذا المعين إلا بإقامة حجة الأول، لأنه عنده شبهات، قد يكون يقول لك مثلا عنده بعض الأمور يعني قد يريدها، إذا أورد أمورا وإشكالات علمية نجيب عليه، لكن إذا انقضت حجته يعني يقطع، يعني فلهذا نقول تقام حجة، إن لم يستجب فإنه يكفر ويكون مرتدا ويقتل. نعم هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. نعم ولذا إذا جئنا لهم بالمذاهب الأربعة فيما يشتهون تركوه وأتوا بما يريدون. طب وإذا كان لهم هوى في وجه عند مذهب من مذاهب الأربعة أتوا به، يعني هم يجعلون شرع الله قراطيس، يبدون بعضه ويخفون كذا. فهؤلاء إن كان لهم وجه عند أحمد ولا رواية مرجوحة ولا آخرة جاءوا بها من بطون الكتب، إذا لم يجدوا شيئا في ذلك تركوا المذاهب الأربعة، بل والمذاهب السبعة، بل وما عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة، وأتوا بحيثيات بقى إيه عصرية، أتوا بعمومات فينزلون في غير منزلها، فيأتون مثلا بالإحسان إلى الكفار فيجعلونه ماذا متعلقا بعدم التكفير. إيه علاقة هذا؟ أحسن إلى الكافر وليس أسلم أسلمت الكافر كما يقال، لا، الكافر يسلم يدق بشهادته. فيأتون بنصوص هذه، يأتي بنصوص في الإحسان، يأتي بنصوص في زواج من الكتابية وكذا، ويجعلها نصوصا فين؟ في الاعتقاد، في الاعتقاد. فهؤلاء يلبسون عمدا وقصدا. أيها أحمد، نعم ايا كان الاصل، نقول الاصل والاصل في هذا السيف عندنا طارئ السيف عندنا بشروط، وإنما احنا جئنا بالدعوة، الدعوة هي الأصل، الدعوة هي الأصل، والسيف بضوابط لمن منع، لمن خرج عن هذا، لمن إلى آخره. نعم.
فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المباركين الذين بارك في أقوالهم وفي أعمالهم. والبركة في هذا الموضع يعنى بها ما جاء في قول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. قال المفسرون: وجعلني مباركا أي معلما للناس الخير، آمرا لهم بالمعروف، ناهيا لهم عن المنكر. وهذا ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة.
هذا رجل مبارك، هذا الشيخ المبارك، هذا الطالب المبارك، هذا الزوج المبارك، هذه الزوجة المباركة، هذا الجار المبارك، هذا المدرس المعلم المبارك، هذا الطبيب المبارك، هذا المهندس المبارك. وصفان مهمان يا أخوان، مهمان أن يكون مع كل مسلم، وصفان مهمان يكون هذا مع كل مسلم. وإذا وجد هذا هذه الأوصاف في المسلم حصل الخير العظيم، وأن أنه ينبغي أن يترجم لكل مسلم بهذين الوصفين وأن نتحرك في تحصيلهما. الوصف الأول وصف العبودية، والوصف الثاني المبارك. فأنت معلم، ها؟ أنت عبد الله عز وجل، معلم مبارك، وأنت طبيب، ها؟ عبد طبيب مبارك، عبد مهندس مبارك. يبقى هذه ابنك يريد أن يكون طبيبا، قل له يا ولدي أنا معك، تريد أن تكون طبيبا اجتهد وأنا معك، بس تعالى نضع عناصر ثلاثة اسعى فيها من الآن. الطبيب أنا موافق عليه، لكن أعرض عليك وصفين. قبل الطبيب ضع عبد، يبقى عبد طبيب، وبعد الطبيب ضع مبارك. فهل أنت ستسعى في ذلك؟ أنا أريدك عبدا طبيبا مباركا. عبدا يا ولدي يعني أن حياتك كلها مرتبطة بالأثر، فلا تحك رأسك إلا بأثر، فضلا أن تفتح بطنا إلا بأثر، فضلا أن تصف دواء إلا بأثر. بأثر كيف يعني يصف دواء؟ يعني يعطي مثلا بنادول بأثر؟ يعطي بنادول بأثر، ألا وهو إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. ألا وهو إيه؟ ولا تقتلوا أنفسكم. ألا وهو إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ألا وهو إيه؟ قاعدة الشرع العظيمة، جاءت الشريعة بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إذا كان الدواء هذا ما في ضرر، تداووا عباد الله بأثر، تداووا عباد الله. فإذا كان هذا الدواء ودواء نافعا إن شاء الله وليس محرما ولا تتداووا بحرام، فإنك تكتب، وتكتب البنادول هذا بأثر، البنادول هذا تكتبه بأثر. ليه؟ لأن ما في ضرر، أو ضرر يذوب في جانب المصلحة، لأنه غالبا يعني العقاقير هذه لها أثرها لكن تذوب في وسطي وفي جانب مصالحها، وثانيا ليس محرما، وثالثا يؤخذ على وجه شرعي، ورابعا وخامسا وسادسا وعاشرا. هذا معنى أن تكون عبدا، وأن تكون مباركا، مباركا وأنت على كرسي طبك، والناس المريض يأتي يكون في أضعف حالاته، تربط بتقوى الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنني أصف لك الدواء لكن هذا دواء ما ينفع إلا بإذن الله عز وجل. فيا رجل أقبل على الله، بتصلي ولا لا تصلي؟ لا والله أنا مفرط شوية. لا تبو كيف، لابد أن تصلي وأن تحافظ على صلاتك ووائل آخره. التوجيل حينما يحصل من هذا الطبيب ربما يكون أوقع من التوجيل الذي يحصل من الخطيب على المنبر، لأن الناس ما توقعون أن يكون هذا الطبيب على هذا، ولهذا تكون كلمته كلمة مقبول، فتكون مباركا. هذا مثلا حالة ضعيفة فتخفف عنه بعض المال، أو لا تأخذ منه كشفا ولا شيء، هذا كله بركة، فتكون عبدا طبيبا مباركا. طيب تكون عبدا مهندسا مباركا. طيب تكون عبدا عالما مباركا. فإن العالم المبارك هو العالم الرباني، العالم الذي يأخذ بمجامع الناس إلى الخير، والذي يبعد عن الناس الشر، ولا يورط الناس ولا يفتن الناس ويربط الناس بالآثار ويربي الناس على صغر العلم قبل كباره ويجمع الناس على المحكمات والكليات حتى يستوي في الانتفاع به العامي والعالم، لأن مفردات الشريعة لا يمكن الإنسان يأتي إلى نهايتها، مفردات الشريعة كثيرة وعميمة، فاجمع الناس على المسلمات، اجمع الناس على المحكمات. أنت خطيب منبر في قرية أو عند عوام لا تعلمون، اجعل عندهم كلية التوحيد، كلية السنة والاتباع، كلية تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، يعني اجمع الناس على هذه الكليات فتكون رجلا مباركا. الناس تعرف التوحيد بإجمال، وتعرف السنة بإجمال، وتعرف الاتباع بإجمال، وتعرف محبة الصحابة بإجمال، وتعرف الإيمان بالقدر بإجمال، وتعرف الحذر من أهل البدع والأهواء والجماعات والطوائف بإجمال، بإجمال تعرف كل هذا بإجمال. ويأتي بعد ذلك انطلب بك حياة تأتي بعد ذلك بالتفصيل، يبقى أنت رجل مبارك، رجل مبارك. لو أن الناس قيل لهم تعالى وهذا مولد العارف بالله فلان، الناس قالوا لا الشيخ قال هذا شرك، لا نعوذ بالله. طب الشيخ بتاعك ده لا يفهم شيئا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده عمر رضي الله عنه قال، قالوا لا أبو بكر ولا عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت رجل تريدنا لمذهبك، الشيخ علمنا هذا من الكتاب والسنة فنحن مع الشيخ. فهذا يكون رجلا مباركا. ما كل من درس العلم حصلت به بركة، ولا كل من أفتى الناس حصلت بفتوى بركة، ولا كل من وجه الناس ونصح حصلت به بركة. والعالم المبارك وطالب العلم المبارك هو من توافر فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. قد تدعو إلى السنة ولست على الإخلاص، قد يقول قائل الإخلاص هذا سر بين العبد وبين رب، صحيح، لا أحد يستطيع أن يقول فلان مخلص أو غير مخلص، لكن هناك أمارات، هناك أمارات. هناك رجل قد ينصر شيخا عصبية وجاهلية، تقول له هذه أخطاء الشيخ، هذه ضلالاته، يقول أنا ما أتكلم إلا ما يتكلم العلماء، بينما في الآخر الذي ليس شيخا يتكلم فيه ولم يتكلم العلماء، ويحذر منهم ويقول مشايخ ما أدري الثورات والشيخ فلان والشيخ علان، ولو سألت العباد تكلم في هذا، فوزان تكلم في هذا، ربيع تكلم في هذا، أصلا ما يعرفون هذا، على ما تكلمت فيه ولم يسبق العلماء. ولما جاءت المسألة إلى شيخك ما شاء الله الضوابط والورع والتقوى، وأنا أخشى أن أتقدم بين يدي العلماء وعلماؤنا طب ما علماء وكفى المسألة الثانية أيضا، ها نفس المسألة، وجارك الصوف القبور تكلمت فيه وحضرت مع أن العلماء ما يعرفون عنه، وفلان الفاسد المفسد في البلد تكلمت عنه مع أن العلماء ما تكلموا عنه. فضع قاعدة، هل الرجوع إلى العلماء إذا اشتبه الأمر، والرجوع إلى العلماء ولو اتضح الأمر؟ هل الرجوع إلى العلماء إذا كانوا موجودين فنسأل، ولا الرجوع إلى العلماء إذا لم نتمكن من سؤالهم ولو عفى هذا المفسد في الأرض؟ حدد قاعدة نتعامل به، حدد قاعدة نتعامل به. إذا قصدت العالم في كل شيء، على ما بدعت وضللت هذا علامة، يبقى تعطل الآن التحذير من أهل البدع بدعوة أن العلماء ما حضروا، أن العلماء ما قالوا. فالرجل المبارك هو الرجل الذي يأخذ بمجامع الناس إلى الخير الرباني الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة، الرباني الذي يربي الناس على صغر العلم قبل كباره، الرباني الذي ليس فتانا للناس وإنما يأخذ الناس بالمعتقد الحسن والخلق الحسن، فيجمع بين السنة والرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. وليس يعني الرفق أنك لا تتكلم في البدع، ما هو لابد من موازنة، كل معنى لابد أن تضع ما يقابله، لأن بعض الناس يفهم الرفق فلم لم يعب أحدا، ما سمعنا شيخنا حضرنا لعشر سنوات ما ذكر رجلا مرة، ما شاء الله عفيف اللسان، رجل عنده رفق عجيب، نقول له يا شيخ عندنا فلان الفلاني بيقول بكذا وكذا من البدع، يقول الله يهديه، الله يغفر له، الله يرد إلى الحق، رجل عفيف. هذا رجل جاهل، رجل جاهل، هذا مو برجل عفيف، هذا رجل جاهل، رجل أتى بما لم يأتي به لا الكتاب ولا السنة ولا فهم سلف الأمة. هذا ما رفق بالأمة، أليس هو يقول أنا أرفق؟ هذا ما رفق بالأمة، هذا ما رفق بالأمة لأنه لم ينصح لها، فسمع هذا الضال جماهير الشباب، فهذا قد رفق، هذا ما رفق بهذا الشخص نفسه بأن بين له الحق فلعله أن يرجع، إنما هذا غش، غاش للأمة، هذا غش الأمة وليس رفق بالأمة، هذا غش الأمة. الرفيق من يقطع يدك حتى لا يفسد بدنك كله، الرفيق هو من يبتر ساقيك حتى يبقى بدنك ويسلم، هذا الرفيق. لكن من يتركه ولا يقطع رجله حتى يصل المرض إلى جميع أجزائه، هذا قاتل، هذا مو برفيق، هذا قاتل، هذا قتل نفسا. من قدر على إنقاذ نفس فلم ينقذها، ولو كان إنقاذها في بتر ساق أو قطع ذراع فترك وقادر على إنقاذها حتى يموت، هذا قاتل، هذا قاتل، مو برفيق، هذا قاتل. لكن الرفيق من يقطع اليد ولكن لا يتجاوز الحد، يقطع اليد بالحد الشرعي، يقطع يبتر الساق بالحد الشرعي ولا يترك هذا الألم، هذا المرض يستشتر في بدنه كله. نعم، هذا المبارك.
وهذا ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن استعمله في ذلك، وأن يمنحنا الفقه في دينه والعلم بحدود ما أنزل على رسوله والعمل بذلك، إنه سبحانه جواد كريم. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة موضوع مهم، لأنه يتعلق بالمقاصد الشرعية، فالمقاصد الشرعية هي المقاصد التي اعتبرها الشرع والتي رعاها الشرع فيما سن وشرع من الأحكام. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، وذلك لأسباب: أولا، أن العلماء من القديم، من علماء السلف، لم يزالوا إلى يومنا يعتبرون المقاصد في أحكامهم وفي فتاويهم، وتارة ينصون على
المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية محاضرة رسالة تتعلق بالمقاصد الشرعية. نحن عندنا أدلة شرعية، نصوص شرعية، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندنا مقاصد، مقاصد غايات تستنبط من هذه النصوص الشرعية. ولهذا المقاصد تقوم عليها أدلة الشريعة بخلاف الحكم الجزئي، يقوم عليه النص الخاص، إنما المقصد عام. ولهذا لا يأتي نص جزئي بما يخالف ماذا؟ بما يخالف مقصدا عاما للشريعة، لأن مقصد الشرعي الصحيح هو المقصد الذي بني على الشريعة كلها، على نصوص الشريعة، فلا يمكن يأتي نص خاص يعارض المقصد العام. يعني مثلا أتت الشريعة برفع الحرج، ده مقصد، مقصد الشريعة، لا يمكن تجد نص جزئي، لا يمكن تجد نصا جزئيا يخالف هذا المقصد العام. ولهذا فالعلماء ذكروا أن الحكم المبني على المقصد الشرعي هذا أقوى، حيث أنه قائم على مجموعة أدلة وليس على دليل واحد. فالشريعة أتت برفع الحرج، هذا عليه أدلة كثيرة جدا، والمقاصد بإزالة الضرر، الشريعة جاءت بإزالة الضرر، ولهذا يدخل تحت هذا الأمر من المفردات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن المقصد هذا الشرعي العام قامت عليه أدلة مجتمعة وليس دليلا جزئيا، ولا يمكن أن يكون هناك مقصد شرعي فعلا وتجد نصا يخالفه، مستحيل. إنما ممكن يكون فهمك للمقصد الشرعي فهما خاطئا. يعني مثلا قد تفهم مثلا أنه من مقاصد الشريعة مثلا رفع الحرج، أنت تعرف أن هذا من مقاصد الشريعة لكن تطبقه تطبيقا خاطئا، فمثلا تجعل من مفردات هذا رفع الحرج عدم إلزام المرأة بالحجاب، لأن ده حرج بالنسبة لها، وبعدين بقى تشتغل إزاي بحجابها وتروح وتخلط رجال وتعمل عملا ما، هذا الحجاب يعوقها، والشريعة قد جاءت برفع الحرج. صاحب اللحية إذا راح يشتغل عند فلان طرده وقال أنا ما أخذ صاحب لحية، فيقال له احلق هذا، فإن الشريعة جاءت برفع الحرج، وإلزام مثل هذا باللحية فيه حرج، والشرع جاءت برفع الحرج، الاختلاط في التعليم والمؤسسات وكذا. قالوا ما في إشكال، لابد أن يوجد هذا في المجتمع، المرأة تمثل وكلها تمثيل في جميع الميادين والمجالات على وجه الاختلاط، هذا الشرع جاءت برفع الحرج. كل هذا تطبيق باطل ومفردات باطلة. يبقى القاعدة صحيحة، لكن الاستدلال عليها وإسقاط القاعدة على هذه المفردات إسقاط إيه؟ إسقاط باطل. لهذا العلماء اعتنوا بالمقاصد الشرعية جدا، بل يا أخواني تستطيع أن تقول هي من علوم المجتهدين، من علوم المجتهدين، لأن المفردات لا تتناهى، فإذا كثير من المفردات تجيب عنها وترجعها إلى المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية العلماء عرفوها، قالوا المقاصد في اللغة، بعضهم عرفها هكذا فقال المقاصد في اللغة جمع مقصد، جمع مقصد، وهو في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض، يعني بالدال والضاد، نحو الشيء. ومن معانيها أيضا في اللغة استقامة الطريق والعدل وعدم الجور. وأما في الاصطلاح فالتعريف في ذلك كثيرة، وبينها قدر يعني مشترك في بعضها، فمنها أي من هذه التعاريف من عرف مقاصد الشريعة بأنها الغاية منها أي من الشريعة، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه. عند كل حكم من أحكامها. ومنهم من عرفها بأنها الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها، لمصلحة الخلق في الدارين، لمصلحة الخلق في الدارين. الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة الخلق في الدارين. وغير ذلك من التعريفات. فعلم المقاصد، مقاصد الشريعة، علم مهم، وهذا العلم له تعلق بالفقه، فتراعي الأحكام، لأن الأحكام الشرعية قد تدور مع العلل، فتقول الحكم يدور مع علته، ولا تعلق بأصول الفقه. نعم، هذا بالنسبة للتعريف. نعم.
وتارة ينصون على ذلك، وتارة يعتبرونه فيما ينظرون به إلى الأحكام الشرعية بعامة. ففهم كلام السلف وحمل متشابهه على محكمه، ودراية مقاصد الأئمة في أحكامهم، وعدم الاستدلال بالمتشابه من ذلك أو الاستشهاد بالمتشابه من ذلك على المحكمات، هذا إنما يدرك بمعرفة مقاصد الأحكام الشرعية التي رآها الأئمة. ثانيا، كلمة المقاصد الشرعية كثر تناولها في هذا الزمن، واعتنى بها كثيرون في التأليف والتصنيف والرسائل الجامعية أو البحوث فيما دون الرسائل الجامعية، والناس فيها ما بين مفرط ومفرط، وما بين متوسع في الخطو وما بين مشدد، وهذا تبع لمآخذ قديم عند العلماء في من يرعى النظر إلى العلل والمعاني المستنبطة من الأحكام، وهم جمهور أهل العلم، وبين من لا يرعى ذلك وهم المتمسكون بالظاهر المعروفون باسم الظاهرية.
يعني أن العلماء يراعون ماذا؟ المعاني، لأن الشريعة نزلت بنصوص محددة، القرآن نصوصه محددة، السنة نصوصها محددة. طيب، نوازل الناس وقائع الناس محددة ولا غير محددة يا إخوان؟ غير محددة، لا تتناهى. وقائع الناس وأحوال الناس ما تتناهى، فهل يعقل أن الشريعة يطلب لكل واقعة نصا خاصا بها؟ هذا يصعب. يعني واحد يقول لك أنا أريد نصوصا في البورصة مثلا، شيء اسمه البورصة، واحد يقول أنا أريد نصوصا في تسويق الهرم أو الشبكي، واحد يقول أنا أريد مثلا نصوصا في الموت الدماغي، أريد نصوصا في التلقيح الصناعي، أريد نصوصا في فيروس كورونا. هذا مستحيل، هذا أصلا هذا مستحيل، لسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والنصوص الشرعية التي كانت تنزل عليه في القرآن قد انتهت، والنبي صلى الله عليه وسلم مات فلم يتكلم في هذه النوازل التي تأتي بعد. لكن النصوص الشرعية من القرآن والسنة ما غادرت شيئا مما يقع فيه الناس، لكن بماذا؟ بمراعاة المعاني، فنلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله، ونفرق أيضا بين ما جاءت به النصوص وبين ما قد يظهر التشابه بينه وبين ما جاءت به النصوص. ولهذا العلماء درسوا ما يسمى بالفروق بالأشباه والنظائر، ونظائر هذا علم، وأيضا درسوا ما تعلق بالفروق وهذا علم، بل من لم يدري الفارقة والنظيرة فلا يحل له أن يتكلم في دين الله عز وجل، لأن الشريعة بمقصدها العام ماذا؟ لم تفرق بين متماثلين، ولم تجمع بين متناقضين. الشريعة بمقصدها العام لم تفرق بين متماثلين، فهذا مثل هذا إذن يأخذ حكمه، ولو لم ينص على الثاني بنصه، لكن هو في العلة يجتمع مع الأول، ولهذا يلحق هذا بذاك، وما يسمى عند العلماء القياس، أي الحق فرع لم يأتي فيه نص بأصل ورد في نص لعلة إيه؟ تجمعهما في الحكم. يبقى لابد من فرع وأصل، فرع نطلب قياسه على أصل مقيس عليه، طبعا في شرط في الأصل لابد أن تتواجد فيه شروط حتى نقيس عليه، في حكم شرعي بالإوجوب أو التحريم أو غير ذلك، لعلة تجمعهما أيضا العلة لابد أن يتوفر فيها شروط. إذا لابد أن يكون عندي فرع وعندي أصل وعندي حكم وعندي علة، هذه لابد أن تتوفر في القياس حتى يكون القياس قياسا شرعيا ولا يكون ضربا من الرأي والتخرص. فالشريعة من مقاصدها العامة أنها لم تفرق بين متماثلين، ولم تجمع بين متناقضين، لا يمكن الجمع بين متناقضين أبدا، وكذلك لا تفرق بين متماثلين. ولهذا إذا نظرت إلى الشريعة، بعضنا قد ينظر النصوص الشرعية فيظن أن هذه النصوص في هذه الجزئية متعارضة، وإنما هذا فيما يظهر له لا في حقيقته، فإن النصوص لا تتعارض حقيقة. قال تبارك وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا فيما يظهر لك، يظهر لك في ذلك التعارض وليس بتعارض. مثلا تقرأ النص فر من المجذوم في الركة من الأسد، وتقرأ النص من أعدى الأول، فتقول هذا في تناقض، يعني فر من المجذوم دليل على أن فيه عدوى، ومن أعدى الأول نفي للعدوى، هذا إثبات للعدوى وهذا نفي للعدوى، فهذا تناقض. نقول أبدا ما في تناقض بين هذه النصوص، لكن بشرط أن تكون صحيحة. يعني الأول أطلب صحة النصوص الأول، لأنه قد يكون هناك نص صحيح ونص ضعيف وفعلا في تعارض، لكن هذا ضعيف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف ما يصح. لكن إذا صح الحديثان ولم ينسخ أحدهما الآخر، قد يصح الحديثان وهو متعارضان لكن أحدهما نسخ الآخر أو خصص أو قيد أو غير ذلك، إذا لم يكن كذلك فمحال أن تتعارض نصوص الشريعة. ولكن هذا يحمل على محمل وهذا يحمل على محمل، يمكن الجمع بينهما. فتقول مثلا نفي العدوى محمول على وجه، وإثبات العدوى محمول على وجه، فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم نفى عدوى باعتقاد جاهلي وهي أنها تؤثر بنفسها، ولهذا النبي وجه فقال فمن أعدى الأول، ليبطل هذا الاعتقاد. لكن العدوى يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرضى الصحيح على المريض، لأن هذا يكون سببا في وقوعه في ماذا؟ في هذا المرض. يبقى هذا على وجه وهذا على وجه، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتناقضين، وعلى هذا علماء المسلمين. خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك أهل الظاهر الذين لا ينظرون إلى معاني، ولهذا أبطلوا القياس وطلبوا لكل شيء نصا ظاهرا، طلب لكل شيء نصا ظاهرا، ومنعوا المعاني والأقيسة هذه، ولهذا جعلوا القياس هذا ضربا من الرأي المذموم، من الرأي المذموم. والقياس الذي بعضهم اعتقده القياس الذي ورد به نص أيضا، يعني القياس على المذهب الظاهري. فلو احتجت عليه مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء الرجل الحديث في الصحيح وأخبر النبي بأن امرأة قد يعني أتت بولد يخالف لونه لون أبنائه وكذا، كأنما يعرض يعني بها، وصار له غلام أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف ذاك؟ يعني كيف جاء ذاك؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. فقال النبي وهذا لعله نزعه عرق. يبقى قص هذا على ذاك، يقول نقول بالقياس هذا، القياس اللي ورد في النص هذا. طيب أرأيت لو أن على أبيك دينا كنت قاضيته؟ قالوا نقول بهذا القياس الذي مثل به نبي وقاس، هذا الذي نقول به. طيب يعني إذا النبي علمنا أن نقيس، لا نقتصر على هذا، هذا اللي يعني وسع الدائرة شوية ابن حزم، فقال بالقياس، لكن القياس ماذا؟ المنصوص عليه. أما أن تنظر إلى الشريعة وتنظر إلى علل وتقيس عليه ممنوع. ولهذا أهل الظاهر لا يعد كلامهم فيما خالف العلماء، بل ولا يعد خلافهم. فلو العلماء على قول وأهل الظاهر خلفوهم فليعد هذا خلافا، بل ينعقد الإجماع مع مخالفة أهل الظاهر، لأنهم لم يعتمدوا الأصول التي اعتمدها أهل السنة والجماعة وأهل العلم في مصادر الاستدلال. فالصحيح أنه لا يعتد بخلاف أهل الظاهر، لأن أصولهم بخلاف أصول أهل السنة والجماعة. هؤلاء عطلوا المعاني، وإذا عطلوا المعاني خلاص، ولهذا جاءوا بأوجه يعني يضحك منها العقلاء، هذا أوجه عجيبة. يعني عندهم أن الواحد لو بال في الإناء ثم صبه في بئر فإن هذا لا يتناوله النهي، لأن النبي نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول فيه. كونه بات بيل في إناء تبول في إناء وتصبه، هذا لا يدخل في ماذا؟ في النهي. إذن البكر صماتها كما جاء في النص. طب لو تكلمت ما صح عندهم، لابد تصمت، لازم تصمت. فأشياء أوجه، ولهذا صدق ابن كثير لما تكلم عن ابن حجر فقال، ابن حزم أقصد، فقال حائر في الفروع، حائر في الفروع، إنه اليوم يثبت كذا وينفي كذا وهكذا، ظاهرية عجيبة. ولهذا هات أي كتاب في الفقه حتى في المحلة، في المحلة يفتح تجد مسائل عجيبة يعني يخالف أمة الإسلام كلها، أن النبي صلى الجمعة يوم الجمعة في عرفة، مش صلى ركعتين، هات نص أنها كانت ظهر، والأمة مجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة. يقول أبدا، النبي صلى الجمعة والتي صلىها النبي الجمعة، ويقول كده لم يرد عن أحد من الصحابة، لم يرد عن أحد من التابعين، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة، نص على ذلك، لكن ليس باللازم أن يرد نص عند النص العام وهو وجوب الجمعة حضرا وسفرا، وبيرى أن الجمعة هذه تجب حضرا وسفرا، وأن الجمعة لا تسقط عن المسافر أو ليس عن المسافر جمعة، ما يرى هذا. شاهد أن هؤلاء عطلوا المعاني، فلما عطلوا المعاني وقعوا في تناقضات عظيمة جدا. نعم، ولهذا هيكون علم المقاصد، ما حظهم من علم المقاصد؟ حظهم لا حظ لهم فيه، لأن المقاصد تقوم على المعاني، المعاني اللي بتجمع بين النصوص فنحولها إلى مقصد كلي عام نصدر منه، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. نعم.
فإن مبنى فهم علم المقاصد على معرفة المعاني والغايات والعلل التي بنى عليها الشارع الأحكام، ومن يقول بالظاهر لا يأخذ بالعلل وينفي التعليل في أفعال الله عز وجل الكونية والتعليل في أفعال الله عز وجل الشرعية. ولذلك فإن من قال بالظاهر في كثير من المسائل فإنه لا ينظر إلى مقصود الشارع من تحريم المحرم أو من إيجاب الواجب.
يعني لماذا أوجب الشارع هذا هنا، ولماذا حرم الشارع هذا هنا؟ يبقى فيه علل، ولهذا الحكم يدور مع علته. نعم.
وإنما يقول نقتصر على ظاهر اللفظ.
نعم.
وهذا تلاه ونتج عنه أن جعلت مسائل من الواجبات وهي عند عامة أهل العلم من المستحبات.
هذا أهل الظاهر، أهل الظاهر أوجبوا إيه؟ أوجبوا أشياء هي مستحب عند أهل العلم. ليه؟ قال هذا أمر، والأمر الوجوب. طيب العلماء نظروا إلى الأدلة الأخرى، ولهذا تجد هذا الباب دائما يخالف فيه أهل الظاهر أهل العلم، فأي أمر يجعلونه لوجوب غالبا، وكذلك أنه يحملونه على التحريم غالبا. نعم. إنما أهل السنة والجماعة ينظرون إلى النصوص والجمع بينها، وكذلك ينظرون إلى مقاصد، فيقول مثلا هذا الأمر مثلا في باب إرشاد، فيكون الاستحباب ما كان فيه إرشاد وتوجيه وتحسين، فإنه يكون للاستحباب هنا وليس للوجوب. نعم.
شيخنا يسأل بعض إخواننا، يقول هل أهل الظاهر يعدون من أهل البدع، وهل هم فرقة كلامية؟
لا، ما سمعت أنا أحمد العلم يقول إن أهل الظاهر أهل بدع، لكن عندهم بدع، لكن يقال أهل بدع أهل أهواء مثل الفرق، لا أعلم، لكن عندهم انحرافات كثيرة يحذر منها. نعم. هم أرادوا تعظيم النصوص، هم لم يعمدوا إلى أسس أهل البدع فأقاموا دينهم عليها بهوى، وإنما أرادوا تعظيم النصوص وتعظيم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الوارد عن الصحابة، ولهذا يستدلون بهذا كثيرا، لكن وضعوا قواعد محدثة، هذه القواعد حالت بينهم وبين الفهم في كثير من المسائل. نعم.
وجعلت مسائل من المحرمات وهي عند عامة أهل العلم من المكروهات، وحصرت أصناف ارتبط بها التحريم عند أهل الظاهر، وعدها الجمهور ممن يرعى العلل والمقاصد إلى ما يشابهها ويماثلها ويشترك معها في العلة والمعاني، وقابل هؤلاء أهل النظر والرأي الذين تركوا الآثار وتركوا ظاهر الدليل.
هذه أيضا طائفة أخرى في الطرف الآخر مقابل لأهل الظاهر، فبينما أهل الظاهر أخذوا النصوص واعتمدوا على ظواهرها وألغوا مسألة العلل فجمدوا على الظاهر ولم ينظروا إلى العلل، وبهذا خلفوا العلماء، قابلهم قوم آخرون ماذا؟ عمدوا إلى الرأي وصاروا يعارضون النصوص بآراء ويزعمون أن هذه تتمشى مع مقاصد وتتمشى مع معاني وتتمشى مع إيه، وهذا أيضا خرجوا به عن ماذا؟ عن الحد الشرعي في فهم النصوص. فقوم عطلوا ظواهر النصوص برأي، وقوم عطلوا المعاني، معاني النصوص بظاهر لفظ. فأهل الظاهر نظروا إلى ظاهر لفظ فعطلوا معاني، وأهل الرأي نظروا إلى معاني فعطلوا ظواهر النصوص فأحدثوا معاني على خلاف الظاهر، وهؤلاء أبطلوا معاني يتضمنها الظاهر. ودائما الحق وسط بين ضلالتين، بين إفراط وتفريط، ولذا الشيخ قال هذا مفرط ومفرط، فمفرط مقصر ومفرط غالي غالي، ولهذا الحق بين غال وبين جاف. فقوم عمدوا إلى الرأي ولو خالف الظواهر، ظواهر النصوص، يعني مثلا مثلا تجد مثلا في دية المرأة على نصف من دية الرجل، النص يرد بهذا؟ لا، هذا يخالف ماذا؟ ما جاء من أن الرجل كالمرأة ولا فرق بين الرجل والمرأة. يا أيها الذين من كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وأن أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، فعلى ما نفرق في الدية؟ أليست نفسا؟ وهكذا إلى آخر ذلك. طيب النص ورد بأن الدية تتنصف، لا، يلغون مثل هذه النصوص ويضعفون تارة بأن هذا مثلا يقولون هذا مما عمد به البلوى وقد انفرض به برواية واحد، ومما عمد به البلوى إذا انفرض برواية واحد فإنه لا يأخذ به، وطارة يقولون هذا خبر مثلا كذا. المهم أنهم يوجهون إلى ثبوت هذا النص توجيهات لأن في زعمهم خالفت النصوص الشرعية وما ينبغي أن يكون بالاجتهاد. فقوم عمدوا إلى رأي فقدموه على ظاهر لفظ، وقوم عمدوا إلى ظاهر لفظ فألغوا به معنى، وكل ذلك مردود. نعم.
وقابل هؤلاء أهل النظر والرأي الذين تركوا الآثار وتركوا ظاهر الدليل واعتبروا المقاصد والقواعد العامة بحسب اجتهاد إمامهم.
انتبه، بحسب الشرع إمام. ليه؟ لأن لو بحسب الشرع لا يمكن يخالف نصا جزئيا. احنا نبان على هذه المسألة في الأول، قلنا لا يمكن تأتي بعلة وتكون علة صحيحة، أو بمعنى يكون معنى صحيحا ويخالف نصا صحيحا، هذا مستحيل. كما نقول لا تعارض بين نقل صريح، بين نقل صحيح وعقل صريح، لأن العلل هي نظر عقلي مستنبط من النصوص، فكذلك لا تعارض بين علل مستقيمة صحيحة وبين النصوص صحيحة. لا يمكن علة صريحة تخالف نصا صحيحا، لا تجدوا هذا، فلا تعارض. فإما أن تكون العلة غير صريحة، وإما أن يكون النص غير صحيح. نعم.
وهم المعروفون بأهل الرأي في مدرستيه المشهورتين في المدينة وفي الكوفة،
يعني وهم معروفون بأهل الرأي في مدرستيه المشهورتين في المدينة وفي الكوفة. نعم.
وهؤلاء قابلوا من تمسكوا بالظاهر وتركوا العمل بالأحاديث والآثار.
الحقيقة يعني نحن نستمع من يقول مدرسة أهل الرأي وفي الكوفة، وهذه المدرسة كانت أسسها ابن مسعود، ثم من تبعه من الفقهاء، ثم أبو حنيفة رحمة الله عليه وكذا. هذه أيضا لنا وقفة معها، مثل وقفة المذاهب، إن هذه المذاهب أيضا يعني هذا المذهب مذهب الشافعي، وتوسعوا في هذا حتى أدخلوا في هذا المذهب ما كان من أتباع هذا المذهب بعد ذلك مما توسعوا فيه، وقالوا مبني على أصول الإمام، وصاروا يفتون بأشياء يقولون الشافعية وكذا، ثم تعصب ثم إلزام ثم لأخره. أيضا مفهوم المدرسة، أي مدرسة؟ مدرسة الرأي. يعني ابن مسعود جمع الناس وقال أنا مدرسة الرأي، أو أبو حنيفة مثلا جمع أناس وقال مدرسة أهل الرأي وضع أصولا لها. يبقى في المدينة مدرسة أهل الحديث، وفي الكوفة مدرسة أهل الرأي، ما أصول هذه المدرسة ومن الذي أسسها ووضعها؟ وتلقيت هذه بسهولة عند الكثير، مدرسة أهل الحديث والأثر في المدينة، مدرسة أهل الرأي الذي في الكوفة. يعني إيه مدرسة؟ ما أدري. يعني مدرسة وضع مصنف كده، مدرسة أهل الرأي، وضع أبو حنيفة الأسس التي نقيم عليها مدرستنا ودراستنا، 1، 2، 3، 4، 5، 10، 20 وكذا. نحن نعلم أن علماء المسلمين ما يوجد إمام إلا وهو بين أثر يستدل به ونظر يفقه به الأثر. قد يغيب عن الإمام الأثر فيفتي بالرأي، وقد تكون بضاعة إمام في الأثر أقل من بضاعة غيره، فتكثر عنده مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد أكثر من غيره. أما أن إماما من أئمة المسلمين من الأئمة المعتبرين ترك أثرا لاجتهاد مع وضوح الأثر، أبدا. فكل الأمة مجمعة أئمة الدين على أنه إذا استبانت لأحد سنة ألا يدعاها لقول أحد، طالما استبانت السنة. لا أبو حنيفة ولا علقمة ولا النخعي ولا أي أحد من هؤلاء، ولا مالك في المدينة ولا غير ذلك. فمن أين أتى مثل هذا؟ أن نقول مثلا يعني قلة مثلا أبو حنيفة في المعرفة بالآثار عن الأئمة الآخرين كمالك والشافعي وأحمد وكذا، أسهم في كثرة المسائل عند التي بنيت على الاجتهاد، على الاجتهاد لخفاء نص عليه أو كذا، ما في إشكالي. ولهذا ابن عبد البر المليكي رحمة الله عليه تكلم في هذا في دعوة بأن أبو حنيفة صاحب رأي وصاحب رأي، وأن البعض اشتد عليه بأنه كان يرى ويرى ودافع عن هذا، قال كل إمام له مسائل أقامها على الاجتهاد، حتى مالك نفسه. وعن ابن عبد البر المليكي يقول مالك أنكر عليه الليث 70 مسألة قال فيها برأيه. فالإمام العالم إذا غاب عنه النص اجتهد. فمعلوم أن الإنسان إذا كانت بضاعته كثيرة في النصوص فإن مسائل الرأي تقل عنده عن غيره الذي يكثر عنده الاجتهاد لقلة بضاعته في الأثار عن مثل هذا الإمام، عن مثل هذا الإمام. فلا نقيم مدرستين وكأننا نؤصل للرأي ولدراسة رأي يكون على خلاف نص. فكما تصورنا من كلام أحمد في اجتهاد ومسائله مذهبا اسم مذهب الحنبلي، وكما تصورنا من الشافعية أيضا في مسائله مذهبا يسمى بمذهب الشافعي. الشافعي ما له مذهب، يعني على وضع الاصطلاحي الذي عرف بعد ذلك، إنما مذهبه يعني ما ذهب إليه باجتهاد، وهو كغيره من العلماء ومن الأئمة. نعم انتشر كلام هؤلاء لكونهم كان لهم من الإمامة والفضل ما فاق به غيرهم، ولأنه انتشر تلميذتهم وكثر التلاميذ حتى نشروا علمهم في كل مكان. لكن أن نقيد ونجعل رسوما لمذهب لا نخرج عليه، لا نفتي بخلافه، ومقلد المذهب ومجتهد المذهب وما أدري في المذهب إلى غير ذلك، مثل هذه الأمور ضيقت وأوقعت في حرج شديد. لكن كوني أدرس مع عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه وأعرف فتاوى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما كان عليه، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه أن أدرس مذهب أحمد وأن أدرس علم أحمد رحمه الله تعالى وأنتفع به وأعرف دليل أحمد هنا ودليل مالك ودليل الشافعي، وكل مذهب واحد، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خلف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرضة الحائط، إلا إما على هذا. لكن جعلت هذه المذاهب برسوم معينة، الحقيقة أوقعت في حرج. مثل ذلك أيضا مسألة ماذا؟ مسألة مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الحديث. ابحثوا شوفوا على أي أسس قامت مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. يعني في المدينة اجتمعوا وضعوا أسسا مثلا وفي لعلم الحديث، مذهب للحديث ومدرسة الحديث، وفي الكوفة اجتمعوا وضعوا مذهبا أو أصولا لمدرسة تسمى بمسألة الرأي أم ماذا؟ أم ماذا؟ أئمة الدين أئمة السلف لا فرق بين أبي حنيفة وبين مالك، لا فرق بين أبي حنيفة وبين الشافعي، لا فرق بين النخعي وبين مالك رحمه الله تعالى، لا فرق. علماء الأمة كلهم مجمعون على أنه متى استبانت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن ندعها لأحد، فلا يجوز أن ندعها لأحد. نعم وجد في عبارات بعض العلماء أن هذه مدرسة أهل الرأي في الكوفة ومدرسة أهل الحديث في المدينة، لكن لا نعرف أي مدرسة دي متى اجتمعت ومتى اتفقت على أصول ومتى ومتى إلى آخره. ومثل هذه الأشياء يحصل عليها وبسببها آثار في كيفية الدراسة وفي كيفية الفهم لمنهج علمائنا، فنقول هذا من أهل الرأي. ولهذا ذم ناس أبا حنيفة رحمه الله تعالى بدعوى ماذا؟ بدعوى الرأي والرأي، وأنه كان يقدم الرأي. أبو حنيفة ما قدم في مسألة رأيا على نص يعلمه. نعم أبو حنيفة أجاب باجتهاد في هذه المسألة لغياب نص، نعم. فمثل هذه المسألة مثل المسألة ذكرناها من قبل، زي المذاهب وزي مذهب الشافعي في القديم ومذهب الشافعي في الجديد ومذهب كذا. إذا أردنا كما قلنا مسألة زمنية، يعني الشافعي كان له مسائل وروات وكتب صنفها في العراق، وبعدين جاء وله طلاب وكتب درسها في مصر، له مسائل كانت معه في العراق وتغير اجتهاده، وكان اجتهاده لما تغير كان في مصر. هذه مسائل تأخذ نفس الحجم هذا، إنما نجعل مذهبين قائمين، ده لا أصول في القديم ده أصول في الجديد، ما في أصول ولا فروع، إنما دي كتب درسها وتلاميذها أخذوا عنه، ودي كتب درسها وتلاميذ أخذوا عنه، ما فيها إشكال، كل هذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا مدرسة الرأي ومدرسة الأثر والحديث نفس المسألة. فإذا نراعي هذه المسألة إن هل يوجد مدرسة فعلا بأصول تسمى مدرسة الرأي، مدرسة بأصول تسمى مدرسة أهل الحديث بأصول في هذا؟ ما يوجد هذا، هذا لا يوجد، أي أقصد لا يوجد كتأصيل، هذا لا يوجد كتأصيل، ما نعرفه ولا يوجد هذا كتأصيل، إنما اصطلحوا على ذلك. ولهذا ارجعوا شوفوا إيه مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الحديث إيه أصولها، ما تجتمعوا عليها، فجعلوا أبو حنيفة وجعل النخعي وجعل كذا، هذه مدرسة أهل الرأي كانت في الكوفة، دي نشأت في الكوفة، ودي مدرسة أخرى ظهرت في المدينة، ما ندري والله، عن نفسي أنا ما أدري هذه، يعني كفانا توسعات، كفانا توسعات. ولهذا جنت الأمة من جراء التقييدات هذه والرسوم في المذاهب الأربعة ما جنت، حتى وصل الأمر إلى قتال، حتى وصل الأمر إلى أن هذا ما تزوج من هذه. فهل الحنف يتزوج الشافعية؟ لا، ما يتزوج من الشافعية لأنها تستثني في الإيمان، هذه طقوس. ثم صار من أتباع هذه المذاهب من صار. كذلك أيضا مسألة أهل الرأي والحديث، وأدى هذا أدى إلى طعن في الأئمة. هذا كلام ابن عبد البر في أبي حنيفة في جامع العلوم، نعم، في مبحث الرأي.
لو قيل أن هذه المصطلحات تكلم بها العلماء، يعني مدرسة الرأي ومدرسة الأثر،
أولا نريد العلماء، نريد العلماء من هم؟ هم علماء، يعني علماء أهل السنة، العلماء الكبار، علماء الأئمة المقتدى بهم، ولا أصحاب مذاهب واللي هم أتباع فقهاء، أدي واحد. الأمر الثاني، على أي وجه تكلموا به؟ ننظر السياق، تكلموا على أي وجه وماذا قصدوا بها، وماذا قصدوا به؟ فنريد هذا، لابد أن تعرف ولادة هذه. فشوف هذا من تكلم بذلك وما هي الأصول التي بني عليها ذلك، مدرسة الرأي، مدرسة الحديث، هذه مدارس موجودة، يعني وكان ابن مسعود درس أصولا وتلاميذته أخذوا عنه، وبعدين نقرأ من بعده حتى جاء أبو حنيفة وجاء حماد وجاء هذه أصول تتناقل. لا، أبو حنيفة ما له منهج غير مالك، ولا ما له منهج غير الشافعي، ولا ابن مسعود ده منهج مخالف لابن عباس، ولا مخالف لجابر بن عبد الله، كلهم على منهج واحد، ألا وهو إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم على منهج واحد، متى استبانت السنة فلا يجوز أن نتعالق قول أحد. على هذا كان ما كان المذهب، وعلى هذا كان المنهج، وعلى هذا كان المنحى. نعم.
وهؤلاء قابلوا من تمسكوا بالظاهر وتركوا العمل بالأحاديث والآثار لأجل مخالفاتها للقواعد العامة التي فهموها من الشريعة.
لكن وجد من الفقهاء، وجد من متكلم في العلم نظر وغل بالاجتهاد على النصوص وأخطأ في هذا، وجد، لكن لا نجعله مدرسة قائمة على أصول. نعم.
والمقاصد التي استنبطوها منها وصار جمهور أهل الفقه من أهل الحديث صاروا متوسطين، فأعملوا الآثار والأحاديث والنصوص وأخذوا بالمقاصد، فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، كما خص الله عز وجل هذه الأمة بقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لأن الأوسط هو الأمثل والأحسن والأعدل في فهمه وكلامه وعقله وإدراكه، كما قال عز وجل مثنيا على قول أوسط الأولاد في قصة أصحاب الجنة، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم أي أعدلهم مقالا وأعقلهم رأيا وأفهمهم في المدارك، في المدارك، لهذا صار المنصفون والمصنفون والمؤلفون والكاتبون بين هذه الأنحاء الثلاثة في الأحكام الفقهية بعامة، وفي تناول هذا الموضوع بخاصة، وإن كان الأكثر ممن كتب على اعتبار المقاصد وعلى اعتبار الآثار على طريقة الجمهور. ثالثا أن موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح والمصلحة التي اعتبر.
أما كما قلنا أهل الظاهر، هذا معروف منهجهم، معروف طريقتهم، معروف أصولهم التي بنوا عليها، هذا يسمى مذهب أهل الظاهر، هذا معروف، هذا معروف. نعم. كلام ابن عبد البر.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله في باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة، قال
فيما يخص أبا حنيفة. نعم.
قال: وممن حفظ عنه أنه قال: وأفتى مجتهدا رأيه وقياسا على الأصول فيما لم يجد فيه نصا، ثم ساق وقال: وأبو حنيفة وأصحابه وأصحابه.
لا لا، تكلم مش ذكر أبو حنيفة، نقصد أبو حنيفة في اتهامه بأنه من أهل الرأي وأنه قدم الرأي على كذا.
ده الأصل اللي هو يعني بنى عليه أنه عند عدم وجود النص.
كيف أصل بقى؟ كيف أصل؟
يعني يجتهد عند عدم وجود النص.
هو هذا أصل عند الدنيا كلها. في عالم قال لا نجتهد عند عدم ورود النص؟ لا، كلام أبو حنيفة، أبو حنيفة رحمة الله عليه لما طعنوا يعني فيه وقال لنا بنا ورأي، فهو دافع عنه وقال: أبو حنيفة ماذا بإلى رأي مجرد، وأنا ماذا عند غياب النص، ومالك قد أخذ عليه كما أخذ الليث مسائل قال فيها بالرأي، فأبو حنيفة لم ينفرد بمسائل عنده في الرأي، وإنما كل إمام له مسائل بناها على الرأي. الرأي يعني إيه؟ يعني الاجتهاد عند عدم وجود النص، عند عدم صحة النص بالنسبة له، عند أن النص هذا قد يكون خصص، قد يكون قيد، أي واحد له اجتهاد، كل عالم له اجتهاد. لكن معروف من كثرت بضاعته في الأثر قل عنده الرأي والنظر، معروف هذا. نعم.
ثالثا أن موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح، والمصلحة التي اعتبرها الشرع مطلوب تحقيقها، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والمصالح أنواع، منها مصلحة معتبرة في الشرع، ومنها مصلحة ملغاة، ومنها مصلحة مسكوت عنها لم يعتبرها الشرع ولم ينص على إلغائها، وهي التي سماها طائفة من العلماء بالمصالح المرسلة. وهذا النوع من البحث في المصالح توسع الناس فيه في هذا الوقت.
يعني في يقول الشريعة الموضوع هذا موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح، مرتبط بالمصالح. ليه؟ لأن عندنا قاعدة عامة أن الشريعة أتت بما مصلحته خالصة أو رجح، يبقى مقاصد الشريعة العامة هذه ها تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فهي مرتبطة بمسألة المصالح، والمصالح الشرعية على أقسام. قال والمصلحة التي اعتبرها الشرع مطلوب تحقيقها، مطلوب تحقيقها لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والمصالح أنواع، من المصلحة معتبرة في الشرع، الشرع نص عليها يبقى نعمل بها، ومن مصلحة ملغاة ألغاها الشارع ألغاها الشارع، ومن مصلحة مسكوت عنه، يعني لم يأتي نص لا باعتبار ولا بإلغاء، هذه مسكوت عنها، هذه تسمى بالمصالح المرسلة. قد اختلف العلم في العمل بالمصالح المرسلة، والصحيح العمل بها بضوابطها. مصلحة مرسلة فتدخل ضمن ماذا؟ مقاصد عامة، وإن لم تدخل تحت نص خاص، هذه معناها مصلحة مرسلة. ففي مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة، مصلحة مرسلة. مصلحة معتبرة جاءت بها الشريعة، مصلحة ملغاة ألغتها الشريعة، عندك مصلحة لكن في مفسدة تزيد على هذه تربو، فلهذا الشريعة ردت ذلك. وفي مصلحة إيه؟ مرسلة. مرسلة فلم يأتي بها النص الخاص، وإنما دخلت في ماذا؟ في النصوص العامة بشروط وضوابط. نعم نعم.
قال أبو عمر رحمه الله تعالى ابن عبد البر: وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما. وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر. وكان رده رحمه الله لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وجل ما يوجد له في من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النقعي وأصحاب ابن مسعود.
قالوا منهم،
قال: وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه، والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فيأتي منهم من ذلك خلاف كثير للسلف. وشنع هي عند مخالفيهم بدع، وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذاهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثير وهو يوجد لغيره قليل.
يعني أبو حنيفة كغير. نعم نعم. في أسهب أيضا فيه.
ثم قال ساق بسنده: أحصيت على مالك ابن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه. قال: ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. قال أبو عمر: ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه.
قال في القراءة الأخيرة:
قال ليس أحد من علماء الأمة
قبلها.
قال أحصيت قال أحصيت على مالك ابن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه. قال: ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. ليس قال ذلك. قال ابن عبد البر،
هو هذا اللي أريد تعيده من عندنا. أيوه. قال ابن عبد البر، ها؟
قال ابن عبد البر: ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا.
انتبهوا لهذه المسألة. ليس أحد من علماء الأمة المعتبرين عالم، ها،
يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه.
هذا هو عند جميع علماء المسلمين، لا يقال عند مدرسة الرأي يقدمون رأيا وعند مدرسة الحديث يقدمون حديثا، وكأن علماء هذه المدرسة مدرسة الحديث يردون الرأي والاجتهاد، وكأن مدرسة الرأي والاجتهاد يردون الحديث والأثر. يعني الحقيقة هذه وإن انتشر شيء من هذا، لكن كما قلنا الأثر التي ترتبت عليها أثر ما ندري، فلابد من تحديد هذا بحيث نقلل يعني الكلام ونقلل الخلاف بين مذاهب الأمة. خلوها مسائل الشافعي، هاتونا فقه الشافعي، وضع الشافعي اكتاف في الفقه وسماه الأمة، اكتاف في الأصول سماه الرسالة، نأخذ فقه الشافعي ونأخذ فقه أحمد من ما دونوا تلامذته، ونأخذ فقه مالك في موطئه ومما دونوا تلامذته، ونأخذ فقه أبا حنيفة فيما دونوا تلامذته، وندرس فقه الأئمة كما ندرس فقه الليث والأوزاعي وغير هؤلاء. إنما نتيجة الرسوم الخاصة هذه نتج بسبب ذلك ما نتج، حتى إن بعض المسائل تكون في المذهب على خلاف أصلا منطوق الإمام نفسه. كذلك أيضا مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الحديث، يعني تصورنا مدرسة، أنا الحقيقة بحثت قدر مستطاعي ما أجد هذا، يعني كواقع فين الواقع؟ هذا المدرسة هذه فين وراحت؟ واجتمعوا على أصول إيه؟ ودونوها متى؟ ومن رئيسهم ومن مؤسسهم في المدينة أو في الكوفة؟ ما تجد شيئا من هذا. نعم.
قال ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق.
إيه نعم. يعني شوف بعضهم يعني بيكتب، هذا كلام يعني وقع أمامي، هو بيكتب إن مدارس أهل السنة منذ عصر الصحابة تقريبا وبصورة أوضح في عصر التابعين كانت ثلاثة، هي مدرسة أهل الحديث أو أهل الأثر التي أسس بذرتها عبد الله بن عمر في المدينة، وتبعه نافع وعطاء والثوري وابن عيينة وغيره، ومدرسة أهل الفقه أو أهل الرأي التي أسس بذرتها عبد الله بن مسعود في الكوفة، وتبعه الشعبي والنقعي وحماد وربيعة الرأي وغيره. ولما بلغ الخلاف بين المدرستين أشدة وظهر غلاة في كلا الجانبين كما ظهر معتدلون أيضا، نشأت مدرسة ثالثة حاولت الجمع بين المنهجين، وأبرز رواد هذه المدرسة الزهري الفقيه والمحدث لتتبلور بصورة أوضح على يد تلميذه الشافعي، وعنها نتج تدوين علم الأصول الفقهي، فيما تبلورت مدرسة الحديث على يد مالك بن أنس في المدينة والأوزعي في الشام وغيرهما، كما تبلورت مدرسة الفقه على يد أبي حنيفة وتلامذته. يشار إلى أن المدرسة الجامعة بين منهجي المحدثين والفقهاء ليست هي الصواب مطلقا في كل فروعها، ولكنها نشأت تاريخيا على هذا الأساس، أي الجمع بين المنهجين. ومع توسع مدرسة الفقهاء في العراق وغلو بعض علماء في إعمال الرأي في مقابل الحديث، ونشوء مذاهب من غلاة المعتزلة تدعو لإعلاء إيه الكلام اللي احنا نتكلم فيه بالضبط يا أخوانا؟ أخوانا علمونا، نريد أن نتعلم شيء له أساس. في مدرسة وضعها ابن عمر في المدينة وأسس كذا، وتبعه نافع ثم وبعدين مدرسة هناك في الكوفة وضع بذرتها الأولى ابن مسعود، ثم تبعه كذا كذا، ثم نشب بين هذا هنا غلات هنا غلات، فقامت فريق قام فريق وسط فجمع بين هذا يتبنى الزهري. إيه ده إحنا هذا يمكن واحد يرى في النوم مثلا رؤيا يعني رآه ولا ماذا ولا واقع يعني؟ الزهري إمام، الشافعي إمام، مالك إمام، أبو حنيفة إمام، كل يأتم بالنص الشرعي، لكن من غاب عنه النص فإنه يجتهد رأيه، من وصله النص ولم يثبت عنده وضعف اجتهد رأيه في كذا، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ورثها أئمة السلف. كما قال ابن عبد البر، أعد العبارة الأخيرة، قلت ابن عبد البر، هذا هو الخلاصة يعني. وبهذا يهون بايه انتقاد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بدلا من أنه أبو حنيفة الرأي وقد أخذ السلف على أبي حنيفة الرأي. أي أبو حنيفة الرأي ماذا؟ الرأي رأيان، رأي مبناه على نصوص ومقاصد الشريعة وهو ما يسمى بالاجتهاد، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ورأي مبناه على التخرص
ومواجهة النص، وهذا ليس عليه إمام معتبر، ومن ذهب إلى ذلك ذه سقطت عدالته بس وخلاص. فمالك له مسائل في الرأي، والشافعي له مسائل برأي، وأحمد له مسائل برأي، وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة له مسائل اجتهدوا رأيهم، علي حرق الشيعة برأي، وابن مسعود وابن عباس قال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما رأيا فصل العمر عن الحج وأن يحج الإنسان مفردا بالرأي اجتهاد. نجح المدرستين، وفي مدرسة قامت ثالثة فجمعت بين الايه بين المدرستين. ما ادري والله فين هذا الكلام موجود كواقع، هتلنا متى اجتمعوا متى. نعم.
قال ليس احد من علماء الامة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك باثر مثله او باجماع او بعمل يجب على اصله الانقياد اليه او طعن في سنده.
نعم.
ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق.
تمام. خذ واحد آخر، انشوء المدرستين كان في بداية القرن الثالث الهجري أصحاب الحديث، وهم الذين يعتمدون في استنباط الأحكام الشرعية على النصوص الشرعية الكتاب والسنة، ولا يرجعون إلى الاجتهاد والقياس إذا ما وجدوا خبرا أو أثرا. طيب في واحد من علماء المسلمين يخالف في هذا، نرجع إلى النص. طب إلى الرأي متى إذا لم نجد خبرا أصلا؟ هو جعل ولا يرجعون الإشهاد والقياس إلا إذا ما وجدوا خبرا، ولا يرجعون إلى إذا ما وجدوا خبرا أو أثرا. وأهل الحديث يقول ولا يرجعون الإشهاد والقياس إذا ما وجدوا خبرا أو أثرا. أمال يرجعون إليه؟ أمال يرجعون إليه؟ ينسب إليه أنهم ما يشهدون ولا يقيسون إذا ما وجدوا خبرا أو أثرا، ولا يرجعون إلى الإشهاد، يعتمدون في استنباط الأحكام الشرعية على النصوص الشرعية الكتاب والسنة، ولا يرجعون إلى الشهادة والقياس إذا ما وجدوا خبرا أو أثرا. ما يرجعوا إليه؟ طيب هذا معقول؟ يعني مالك ما رجع إلى ولا ابن عمر ولا إلى آخره؟ طيب. وأهل الحديث هم أصحاب مدرسة الإمام مالك ابن أنس وتلاميذه، وهم الشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وداود الأصفهاني، وأصحاب الحديث أهل المدينة النبوية قديما. ومدرسة الحديث يمتداد لمدرسة أولئك الصحابة الذين كان يحملهم الخوف والحذر ومخالفة النصوص على الوقوف عند أمثال الصحابة بن عمر وابن عمرو والزبير وابن عباس. وأما أصحاب الرأي فرائد هذه المدرسة وهذا الفكر هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأهم تلاميذه هم محمد الشيباني والقاضي يوسف وزفر ابن هذيل، وسموا بهذا الاسم لأنهم كانوا يعتمدون على القياس والإجتهاد في استنباط الأحكام الفقهية، ولأن مساحة الإجتهاد وحرية التفكير لديهم كانت متسعة لإعمال الفكر والعقل. وقد اشتدت المجادلة بين أهل الرأي وأهل الحديث، وكان أصحاب الرأي في الكوفة في العراق، وتطور عندهم هذا الفكر حتى أطلق على مدرسة الإمام أبي حنيفة مدرسة الفقه الافتراضي. ومدرسة أهل الرأي هي امتداد لمدرسة عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود اللذين كان أكثر الصحابة توسعا في الرأي، ولقد ساعد عن شاذ ما في العراق عدة أمور. كلام يعني ما له حقيقة، ولو يسمع أبو حنيفة ومالك من تكلم بهذا وذاك لا أنكر عليهما أشد الإنكار. إذن كل عنده أثر وعنده رأي اجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه فله أجر. واحد ثالث يقول الظواهر الثلاثة التي تميز بها الدور الثالث استلزم نتيجة رابعة، وهي وجود طيارين من العلماء، أحدهما في الحجاز وهو الذي سمي بمدرسة الحديث، والآخر في العراق والذي سمي بمدرسة الرأي، أي مجموعة علماء من الصحابة ومن التابعين تميزوا باجتهاد الرأي، في حين كانت هنالك ثلة كبيرة من العلماء متمركزين في الحجاز عرفوا بمدرسة الحديث. كانت مدرسة الحجاز تعتمد دائما على النص ولا تتجاوز النص إلى الرأي الاجتهادي إلا عند الضرورة القصوى، لذلك سميت مدرسة الحديث. والمدرسة التي كانت في العراق كان اعتمادها في الغالب على الرأي، ولا تجنح إلى النص إلا بعد اليقين التام بأن هذا النص صحيح وبأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا قد قال. أما عوامل ظهور مدرسة الحجاز هي أولا غناهم بالحديث وكثرة وجود حفاظ الحديث فيها، ثانيا قلة المسائل والمشاكل والأمور الحديثة وبقاء الأمور كذا. هذا كله الحقيقة ما يقتنع به الإنسان وما يقيم عليه دراسة متأنية. ما عندنا مدرستان، حينما قلنا المعتزلة ففي مؤسس وفي أصول، حينما قلنا مرجئة ففيها أصول، حينما قلنا قدرية لها أصول، حينما قلنا جبرية لها أصول، حينما قلنا كذا لها أصول، حينما نقول مدرسة الرأي ما أصولها ومن أسسها وعلي شيء بنوا منهجهم، مدرسة الحديث من مؤسسها وعلي شيء بنوا منهجهم، وهل هناك حقيقة فارق بين مالك وبين حنيفة؟ هل في فارق بين أحمد وبين أبي حنيفة سوى شيء يتعلق بكثرة العلم بالآثار أو قلة ذلك؟ إنما كل واحد عنده أصل، ألا وهو كل مشتركون في هذا الأصل، ألا وهو كتاب وسنة. من ظهرت له السنة واستبانت له السنة ما كان يترك لقول أحد. طيب إذا غابت عنه سنة أو وصلت ولا تثبت عنده فإنه يجتهد رأي، هذا الأصل الذي اجتمع عليه. طيب المذاهب الأربعة، ودي نفهم هذا. المذاهب الأربعة مذهب واحد، إذا صح الحديث فهو مذهب. هذه المذاهب الأربعة ده الأصل الذي اجتمع عليه بعيدا عن كثير من الرسومات الموجودة والفروع التي نشأ منها أربعة مدارس، إما أن تكون على مدرسة الشافعي أو على مدرسة أحمد أو على مدرسة أبي حنيفة أو على مدرسة كذا. وكل هذه الأشياء إنما في الحقيقة نحن في غنى عنها لو أننا ماذا أخذنا الدراسة على ما وضعه الأئمة الأربعة وهؤلاء. ولهذا الفقهاء السبعة إلى يومك هذا هم فقهاء سبعة، ليسوا مذاهب سبعة أنواع، ما زال فقهاء سبعة. ننظر إلى كلام سعيد، ننظر إلى كلام القاسم، ننظر إلى كلام هؤلاء ونستفيد به ونقتدي به. وافق حقا أخذ لم يوافق حقا نرد، والأربعة كانوا على ذلك. نعم تقول الشيخ سام. ها
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى.
صحيح، هذا هو. فضلا احنا نجعل أبي حنيفة مدرسة خاصة قام بتأصيل بكذا وتبعه فيها فلان وفلان، وهذه أصلا كانت نتيجة البضرة التي وضعها ابن مسعود وتلامذته.
ابن خزيمة قال: أبو حنيفة وأصحابه ينهون عن الخوض فيه أي الكلام ويدلون على الكتاب والسنة.
تمام، هذا هو كلام العلماء. يعني إنما يعني هذه الحقيقة كان لها يعني أثر في تصنيف علماء الأمة بلا أصول صحيحة، وجعل لهؤلاء اتجاه ولهؤلاء اتجاه. ومن هنا إيه اللي بيتكلموا في الرأي اليوم حرية الفكر كما يقولون، تجدون يعتمدون على شيء في التمذهب بالمذهب الأربعة وشيء في تقسيم الناس إلى مدرستين. طيب يستدلون الشافعي في المذاهب، هذا الشافعي كان له رأي في القديم ورأي في الجديد وتغير فقه الشافعي لما انتقل من العراق إلى مصر وأقاموا. هم يريدون أن يصلوا إليه حرية فكر، وأنك لابد أن تراعي المكان الذي أنت تنزل فيه وضع لهذا فقها ولهذا فقه. كما قال علي الجمعة في بعض المواضع كان الشافعي بيقتصر على إيه؟ الله أكبر كبيرة والحمد لله، الله أكبر أكبر لا إله إلا الله أكبر أكبر ولله الحمد. لما جاء لمصر وجد أن أهل مصر بيحبوا النبي وكذا وكذا، راح مزود إباه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما وهكذا. لما لقى أهل مصر بيحبوا إيه؟ بيحبوا النبي وكذا. طيب يعني كان أهل العراق ما بيحبوش النبي هكذا؟ طيب ويستدلون أيضا ومعلوم أنه نشأ في المسلمين مدرستان عظيمتان، مدرسة الحديث بمدينة ومدرسة أهل الرأي، كل هذا يقصدون به تمجيد ماذا؟ الرأي المتفلت. فما كان عندنا مدرسة ولا عندنا مدرسة، عندنا علماء، علماء الأمة كلهم نطقوا بالنص واجتهدوا بالرأي، عند غياب النص اجتهدوا بالرأي، هذا هو. ونرث هذا، ندع الأمر على ما كان عليه الأئمة الكبار. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: وقال أبو يوسف رحمه الله، وهو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب قاضي القضاة، لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، رجع أبو يوسف إلى قوله وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة عند غيره.
تمام.
لكن
يعني لو بلغ الأثر أبا حنيفة كما بلغني الآن لرجع، هذا هو الظن. طيب بهذا بقى تتوب مدرسة أهل الرأي وتستغفر وترجع إلى مدرسة الحديث؟ نعم.
لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل،
بس
كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث.
وغيره من الأئمة هذا قاعدة عند الأئمة كلهم. نعم.
فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه.
تمام.
وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة.
تمام.
اتبعها هو وصاحبه محمد. وترك قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان يقول إن هذه الأحاديث أيضا حجة إن صحت لكن تمام. لم تبلغ.
تمام. وليس لأننا عندنا أصول كذا ترفض قبول هذا الحديث أبدا. تأتي بقى اجتهادات، يعني تكون عند العالم مثلا في بعض الأمور، هذا خبر يتعمد به البلوى وانفرض برواية مثلا واحد، فلهذا يعني لا أخذ به، دي مسألة ترجيحات يوافق عليها أو لا يوافق. مثل الصيغة هذه والسياق هذا، مثلا عمرو شعيب عن أبي عن جدي مثلا، هذا يحسن حديثه ولا ما يحسن؟ في أمور فرعية، هذا المرسل يحتج به ولا ما يحتج عند أهل الحديث؟ أمور ترجع إلى هذا الأمر. ومثلها إنشاء مدرستين، وكل مدرسة لها أصول وتخالف أصول مدرسة أخرى، مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين. مثل هذه المسألة عند المشتغل بحيث أيضا تخيل مدرستين، مدرسة المتقدمين ولهم أصول ومدرسة المتأخرين ولهم إيه؟ ولهم أصول، وأقام معركة بينهم. هذا أيضا كله راجع لهذا، فين المدرسة؟ مدرسة المتقدمين من اللي أسسها وتتكون من مين وإلى أي زمن وقفت؟ إلى 500 ولا 400 ولا إلى 600؟ وما حكم من ولد في مدرسة المتقدمين لكن نبغ وتعلم في زمان المتأخرين؟ يبقى من المتقدمين ولا من المتأخرين؟ وهل يعتبر بهذا التاريخ القمري ولا التاريخ الشمسي؟ حاجة عجيبة، يعني أمور فواصل. لا، الحق مقبول من المتقدم ومن المتأخر. ولذا كان أبسط شيء يعني بيرد عليهم بهؤلاء: أولا وجد من المتقدمين من خلفوا قواعد المتقدمين، هو ابن حبان هذا متقدمين ومتأخرين، من المتقدمين باتفاق. طيب قوله في الثقة مخالف لقول الكثير اللي هو المجهول، توثيق المجاهيل، مخالف لكثير من هؤلاء الذين في عصر وقبل. طيب الترمذي له الاجتهاد أيضا، وكل إمام له اجتهاده. فالمصيب مصيب كان من المتقدم والمتأخر. إنشاء مثل هذه أشياء مشغلة الحقيقة، إبعاد للطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم وهو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من هنا تحصل بركة الانتفاع بالمتقدم والمتأخر، لأنك تابع للدليل والقاعدة السالمة بغض النظر عن تاريخ هذا الإمام وطبقة هذا الإمام، كان من المتقدمين أو كان من المتأخرين. لكن في الإجمال، في الإجمال عندنا الدين سبقنا به، اتبعوا ولا تبتدعوا، هذا في الإجمال عندنا. فحينما ندعو إلى أن نأخذ الدين كما أخذه الأوائل، كما أخذه المتقدمون، كما أخذه السلف، كما أخذه القرون الثلاثة المفضلة، شوف التعبيرات متنوعة هو، تعبيرات متنوعة، كما أخذه الصحابة والتابعون، ها كل دي تعبيرات متنوعة، مش متقدمون وخلاص، لا، سلفنا، أهل القرون الثلاثة المفضلة، المتقدمون، كل هؤلاء، الصحابة والتابعون واتباع التابعين، يبقى كلها مصطلحات من السلفيون، الانتساب إلى السلف، الانتساب إلى السنة، الانتساب إلى الأثر، الانتساب إلى الحديث، انتساب الطائفة المنصورة، انتساب الفرقة الناجية. لكن ما تجيش بقى تحط لي لوحة وتقول لي الدعوة السلفية تدعوك لمحاضرة كذا، ما ينفعش دعوة سنية، لا، هنا بقى التعصب، جماعة السلفية، الدعوة السلفية تدعوك، ولابد تضع الاسم هذا أكل شيء، دعوة سلفية، لا، إنما الانتساب للسلف هذا واجب، إذا كان المراد انتساب لمنهج، سب لمنهج السلف هذا واجب عليك، لأن إن لم تنتسب إلى منهج السلف كنت ضالا مضلا. إنما بأي مصطلح السلف، السنة، الأثر، الطائفة المنصورة، فرقة الناجية، من علي اليوم أصحابي، هذا كله عادي، لا في إشكال. فهناك فوارق ورسومات دخلت فأفسدت، وجاء الصغير الذي لم يفهم الولادة هذه ليكون تابعا حتى صار الآن، وقبل ذلك يعني قبل الآن، من يوجب التمذهب بأحد المذاهب الأربعة يجب عليك، يجب علي. والناس كانوا قبل الأربعة فين؟ طيب هو هذا مثال، مثل الأشعري، الأشاعرة، يجب تكون أشعري. طب وقبل الأشعري كان فين؟ كان الناس على ماذا؟ مالك ما كان أشعري، ولا أبو حنيفة كان أشعري. يبقى الإجاب لما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى في رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه واشتغل بعده بالحديث، فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخا ولا خصما ولا معارضا، وذلك المذهب مخالف لها، هل يجوز له
على مذهب حنيفة؟ ولما تفقه بالحديث وجد في حديث على خلاف مذهب حنيفة، ماذا يصنع؟
هل يجوز له العمل بذلك المذهب، او يجب عليه الرجوع الى العمل بالاحاديث ومخالفة مذهبه؟
طبعا لو ترجع بقى لكلام المذاهب، يا الله، احسنهم اللي يقول لك لما تبلغ رتبة بحنيفة او تقاربه فلك ان تخرج، انت لا تدري ما يدري ابو حنيفة، انت عندك النص بس انت فهمت النص، عرفت ما فيه، عرفت المعارض له، يبقى اذا كنت كابي حنيفة او تقرب بحنيفة لك ان تخرج عن ذلك. طب ما نعلقها بوصف انت بين لي الحق جزما، سواء انا بلغت رتبة حنيفة او قاربت او ما زلت صغيرا، لان من اجل ان انا اقارب ابو حنيفة اكون مسلم لا يوجد، من اجل ان اكون كمالك او اقاربه، من اجل اكون احمد او اقاربه لا يوجد، يبقى عليه، يجب علينا ان نتبع هذه المذاهب ولا نخرج عنها، لان الشرط ان تكون كهؤلاء الائمة او تقارب هؤلاء الائمة، لا، الشرط اذا تبينت السنة واذا تبين الحق حينئذ هذا هو الشرط الذي ينبغي علينا نزوم. فعلما احدنا على وصف لم يأتي به الشرع، إذا كان التمذهب في أصله وإلزام ذلك لم يأتي به الشرع فضلا عن الخروج، يبقى أدخلوك بموجب وحبسوك بموجب وياك أن تخرج عن هذا. نعم.
فأجاب رحمه الله.
وقابل هذه بقى أيضا طائفة، قابل هذه طائفة، وهو إهدار كلام الأئمة وعدم الرجوع للأئمة ولا اعتبار بشافعي وأحمد وكذا، ولكن عند النص أنظر فيه، لا، فبين قوم عمدوا إلى النص بدون نظر أئمة، وبين قوم عمدوا إلى أقوال الأئمة دون نظر إلى النصوص كان الوسط. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى فقال: الحمد لله، قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله، ولم يجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون.
نعم.
وذلك هو الواجب عليهم. فقال:
من كان متبعا مذاهب الأربعة هذا منهجه، اتبعه. يلا، ها، نهوا عن ايه؟
قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون.
تمام.
وذلك هو الواجب عليهم. فقال أبو حنيفة: هذا رأيي، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. ولهذا لما احتج أفضل أصحابه أبو يوسف أتى مالكا فسأله عن مسألة الصاع وصدقة الخضروات ومسألة الأجناس، فأخبره مالك بما يدل على السنة بذلك، فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله. ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة، أو كلاما هذا معناه. والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربه بقول الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهو قولي. وفي مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه، قال: مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء، قال: والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلم كما تعلمنا. فكان يقول لمن قلده: حرام على الرجل أن يقلد في دينه الرجال. وقال: لا تقلد في دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا.
نعم، هذا هو الواجب يا أخوان، هذا باختصار يعني. لكن كما قلنا، المسألة ليست فوضوية، فهناك فرق بين عدم تقليد أحد من أهل العلم ومن المذاهب الأربعة أو فقهاء سبعة، عدم التقليد لهم وتبني أقوالهم أصابوا في أو أخطأوا، وبين أيضا إهدار كلامهم. فنحن نريد الجمع بين أمرين: تقدير النصوص الشرعية وتقدير الأئمة. فنجمع بين الأمرين: قدر الإمام وقدر النص. مذهبك مذهب الأربعة الذي هو إذا صح الحديث فهو مذهب، مذهبك مذهب أهل العلم، كانوا محدثين أو كانوا فقهاء أو كذا، أجمعوا على أنه من استبانت له سنة ألا يدع على قول أحد، بس خلاص. فانتبه، المذاهب الأربعة برسومها وطقوسها التي زادها من انتسب إليهم هذه لا تلزمنا. ما درسة الحديث وأهل الرأي وجعل هذه أصول مؤسسين لا تعرف، مدرسة المتقدمين والمتأخرين في الحديث وكذا وكذا لا تعرف، إنما من تكلم في كل هذا باعتبار واقع، يعني قال في عندنا مذاهب أربعة، في عندنا نص واجتهاد ورأي، في عندنا علماء، ده متقدم وده متأخر باعتبار زمني، احنا عندنا الناس إما متقدم ولا متأخر ولا معاصر باعتبار زمني، من علماء المتقدمين من ثلاثة القرون أو كذا، فهذا لا إشكال. لكن أن نجعل إلى مذاهب هذا على قواعد المتقدمين، ما الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في هذا؟ فين المتقدم والمتأخر هذا؟ طب احنا بنجيب لك الان مئات الناس على منهج المتقدمين في الحديث ده نعتبره متقدم ولا متاخر؟ يبقى احنا بقى هنضع تقسيمين حتما تقسيمين الا وهو ايه المتقدم المتاخر ده مذهب ثالث والمتاخر المتقدم ده مذهب رابع. فالمتقدم المتاخر المتقدم اللي هو اخطا وخالف المتقدمين يبقى نجعله مدرسة المتقدم المتأخر ونجعل المتأخر الذي وافق المتقدمين فنجعله المتأخر المتقدم وهذا يلزمنا. وإلى ما حكم أنت جعلت المدرستين إلى مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين. طب واحد متقدم خالف وواحد متأخر وافق المتأخر اللي وافق ده نعمله إيه بقى؟ هل أنت بتسميه مدرسة متأخرين؟ السلام. انت بتسميه مدرسة متأخرين ومدرسة متأخرين عندك بتخالف المتقدمين طب ده موافق المتقدمين ده نعمل فيه ايه ده بقى؟ يبقى لابد ان نحدث قسما اسمه المتأخر المتقدم اي المتأخر زمانا المتقدم منهاج ونحدث ايضا مصطلحا رابعا وهو المتقدم المتأخر اللي هو المتقدم لعقادة المتأخر اللي وافق اللي وافقه المتأخر في هذا اللي هو اخطأ يعني. يبقى هذا لا يمكن ضبط هذه المسائل وتبدأ المسائل نقطة ثم تتسع. يعني شوف الرضواني لما جاي يدرس أسماء وصفات هو جاي بدرس على مذهب أشاعرة ولا مذهب مثلا معتزلة ولا كذا؟ لا ده هو راجل مثلا اللي يظهر يعني انه هو رجل أراد يدرس المسألة على فقه مثلا النصوص والسلف يعني أخذ كلمة توقيفية ديت وانطلق منه. هو صحيح فعلا هي توقيفية لكن انطلقته بكتب القواعد ايه بقواعد خاصة فاضطر حتى تستم قواعده ان يفهم النصوص فهما لم يسبق اليه. عرفتم يا اخواني خطورة المسائل ديت؟ عشان كده لما بقف عند هذه المسائل بناقف لتمنع ظواهر لان التساهل وعدم حبك مثل هذه المسألة او مثل هذه المسائل يحول الى ظواهر الى مدارس الى جماعات وطوائف الى حرب. فحتى لا يكون فيكم واحد جالس لي بمذهب متقدمين متأخرين لا هاتوا ده لا عاد يقول متقدم متأخر ده جيبوهولي ده هاتوا ها كان عندك حق يا ابن هاتوا نلزمه جميعا. اذا كان ما عندك هذا حق اسكت ارحنا وبعدين تجيب اما تيجي انت قبل ما تيجي تجيب كده متقدمون ومتأخرون وبعدين العلماء علماء الامة اللي فصلوا قالوا متقدمون ومتأخرون وبعدين متى اجتمع وضعوا قواعد وبعدين القواعد المتفقة عند المقدمين ومتفقة عند المتأخرين ومن هم وبعدين الحد الزمني كل هذا رجع. اوعى تجلس هنا وتقول انا ارى انا فهمت كلام لا اهات او اصول ثابتة زي ما انت عندك حد الصحيح بقبول الامة كلها حد الصحيح اللي بنقل عدل الضابطي عن مثليه الى منتهى من غير شذوذ ولا علة ونقلت حدود ذلك عند العلماء هات ايضا هذه المسألة هات وجوب التمذهب عن العلماء هات لعالم وعلى رأسهم شرط ان يكون على رأسهم الفقهاء الاربعة الالزام بماذا من المذاهب الاربعة هات كلام العلماء تعالى الاول كلام العلماء وعلى رأسهم اصحاب المذاهب انفسهم هما ادرى انما تأتين المنهج على خلاف ما ضعوا اصحاب المذاهب الاربعة يبقى لا. انما في النهاية تقول لي طب ما في علماء قالوا يعني ده متقدم وده متأخر في علماء قالوا ده متقدم متأخر بس بأي اعتبار ما احنا بنقول اهو في متقدم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين دول متقدمين اهو وفي متأخر عندنا ابن تيمية وعندنا وفي معاصر عندنا ابن باز والألباني دي لا مشح فيه باعتبار زمني لكن باعتبار منهجي باعتبار منهجي فابن عبد الوهاب على ضرب المتقدمين وابن ابي ذؤاد على ضرب الشياطين مو حتى المتقدمين ده الشياطين مش على ضرب المتقدمين من مثلا يبقى هذه بارك الله فيك اراعيها لانها سيترتب عليها ماذا اخواني شوف انحرافك يمين او الشمال زي الرياح كده ما بتيجي بتعمل ايه بتجيبها كده يمين شمال شمال هتخلي البوصله كده طب الرحله لما بتجيب الوسط تاخدها يمين او شمال خلاص انحرفت عن قبله، فبيبقى الاخ قاعد وسلفي واخ يعني متحمس للسلفيه وبعدين فجاه فلت. ايه يا اخي لك اصلا انا شايف ان الكتاب اللي محطوط ده كذا، اصلا انا شايف ان الشيخ احد اخوانكم افاضل افاضل. من حوالي مثلا يجي كام شهر مثلا احنا بنفتي في مساله ايه اللي هو الجماع ناسي، ما هذه دي مسائل منشوره ما اجتهد الجماع ناسي ده احنا عرضناها ايه خلاص، اقصد الجماع في نهار رمضان ناسي. طيب الجماع دي مساله اجتهاديه، طيب احنا بنرجح ايه ان الناسي كالمخطئ كذا بالادله الشرعيه، وعندنا نص في من اكل او شرب ناسيا، وفي من العلماء من يقول لا الجماع يخرج ده بالنص. طب مساله شاذيه مساله شاذيه. طب ماشي واحد اخ قال والله يعني انا يعني المساله تقف قبل عندي ماشي قابلناها اول مر لنجي اربع خمس شهور استفتينا في الفتاوى اللي فاتت في المساله وقلنا برضه الاخ بيبعته لان ما فيش في نفسي. قلت لا بقى وقف يا حبيبي ما فيش في نفسك ونفسك تعالى بقى، ده انت ان شاء الله المره الجايه هتسيب الدرس خالص او هتسيب السماع خالص يا ابن الاول. دي مساله ايه اجتهاد، دي من علم من العلم احنا بنراجع. انا تخوفنا يا ابني اقول المساله دي بعد كده بقى انا هبدل انا بقى واغير عشان خاطرك، لا دي مساله انت بترجح هذا رجح وانا برجح هذا برجح، انا برد على الترجيح ده، انا بقول اللي بيستدل بهذا الحديث حديث ابو هريره وان النبي صلى الله عليه وسلم ساكت ما قال لم اكنت ناسيا، ده دليل على ان هم يقولون كده، دليل على انه ايه على ان النسيان لا يعتبر في هذا. طيب يا ابني ما هو سكت عن الاكراه نفس المساله، يبقى لو برضه جمع مكره يبقى اذا يجب عليه لانه النبي سكت عن الاكراه. المهم ايا كان ايا كان، وهذا من الاخوه الافاضل يعني من ناس افاضل، وانت تذكروا يمكن من 6-7 سنوات اهو اخوه جم بعضهم واحد جه فلقى في بلد من البلدان لا في كاميرا، الكاميرا دي طالع وخلاص وساب الدروس وانتقاد لشام البيه ليه؟ لانه بيصور بكاميرا. ايه حاجة ده حجم المسألة؟ يبقى ده راجع ليه؟ يعني المسألة دي مسألة اعتقاد يا ابني. ما هو كان شيخه بيقول كده، مرة بيسأل عن شام البيه قال وهذا الرجل يصور. هذا الرجل يصور خلاص يصور بقى راح ايه؟ طلع من السنة. يعني ايه يصور يا ابني؟ يعني حجم البتاع ده انت المسألة ده المسألة بتاعت الكاميرا ده. دي مسألة يعني اجتهادية؟ ولا مسألة إجماعية؟ مسألة اعتقادية ولا مسألة عملية؟ يعني ايه بالضبط؟ ونفس مسألة يا كل متفق ان لعن الله المصورين، كل متفق على هذا، بس اي صورة؟ طب سبقك احد بدع بالتصوير اللي هو اقصد كاميرا الفيديو، احد بدع يعني؟ فانتبه بارك الله فيك، يأتي الشيطان لمثل هذه المسالك فيجعلها مذاهب، والمذاهب يبقى ولا أغراء. من أجل هذا لابد من مثل هذه المسائل. يعني حينما تتكلم مسألة المدارس دي أهل حديث أهل رأي مذاهب أربعة كذا ما بنت، لا نتكلم فيها إلا بقصد بهدف، وإحنا ودينا يعني ولادة المدارس دي الحديث والرأي وتأسيس وأصول عشان ندرسها إحنا كمان، هو ده كان حقا نقلناه ودرسناه. لكن نجد كلام عورق زي ما اسمعت بعضكم اسمعتكم بعضه نجد لا ده في بقى، وهذه وضع بيضرتها الاولى عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وضع مدرسه عبد الله بن عمر مدرسه الاتباع. طب ومدرسه ابن مسعود وضع مدرسه غير هذه، وضع بضرتها عمر بن الخطاب وابن مسعود لان الراي كان عندهم سبحان الله. يعني اصبح ابن عمر وابن مسعود مدرسه، واصبح ابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وابن عباس مدرسه. هذا احداث عجيب، كلهم مدرسه واحده، ومن تلقى عنه من التابعين نفس المدرسه، وتابعي التابعين نفس المدرسه، وعلماءنا اليوم نفس المدرسه. اما العالم بنفسه يضع قاعده ترجيح عنده تعرض على الكتاب والسنه ولا تسمى قاعدة متأخرين أو معاصرين. نعم. لا في حاجة في الحديث والرأي.
أي نعم هو كثير. طيب أكمل.
وهذا النوع من البحث في المصالح توسع الناس فيه في هذا الوقت وفي هذا الزمن ما بين غال وما بين جاف، ومنهم من زعم وكتب، وربما الآن له أتباع في أن الشريعة تبع للمصالح وليست المصالح تبع للشريعة.
تمام تمام، اخترعوا مصالح ولووا أعناق النصوص حتى تتبع الشريعة المصالح المزعومة. طبعا احنا عندنا المصالح الحقيقية، المصالح اللي بيتوافر فيها الضوابط الشرعية لا يمكن يخالفها نصوص شرعية. فلهذا يا اخواني تعلمون ان منهم من جعل المظاهرات من قبيل ايه؟ المصالح. المظاهرات هذه من قبيل مصالح، مصلحة تقتضي كده. الحاكم لو ما خرج عليه وما تظهر عليه سيستبد، لكن خوف الحاكم، خوف، لابد ان نخوف الحاكم. وشوفوا الغرب عمل ايه، الغرب ماذا صنع، ماذا فعل، شوف الحكام هناك ماذا يصنعون، والسبب المظاهرات وجعلوها مصالح. بل بعضهم قال المظاهرات لم تأتي الشريعة لا باعتبارها ولا بإلغائها ولا كذا، فيكون من دخل في المصالح المسلح. وكل جعل منهجه مصلحة وأخضع لها ماذا؟ النصوص الشرعية. لهذا بنقول لابد من ضوابط توضع في هذا الباب. نعم.
بل جعلوا أن المصلحة إذا وجدت فثم الشرع، وهذا خلاف المقصود من علم المقاصد، لأن الفهم وتعلم علم المقاصد الشرعية يحدث يقينا عند الفقيه وعند طالب العلم بأن الشريعة جاءت بالمصالح، وبالتالي فإن المصالح تبع للشريعة، فحيثما وجد الشرع وجدت أحكامه فثم المصلحة.
نعم.
رابعا، أن طائفة من فقهاء العصر وعددا من الفئات والجماعات المعتنية بالدعوة الإسلامية في أصقاع كثيرة تعتني بعلم المقاصد وعنايتها بعلم المقاصد لأجل النظر فيما تعامل به من حولها من التجمعات، وفيما تعامل به أفرادها من التنظيم والتربية. فاعتنى طائفة من الدعاة وطائفة من الجماعات بعلم المقاصد لا لأجل البحث في الاجتهاد الفقهي، ولكن لأجل فهم روح الشريعة ومقاصد الشريعة في التعامل مع التجمعات المختلفة وفي التعامل مع الأفراد في التربية والتعليم. وهؤلاء منهم المتوسط ومنهم الغالي ومنهم الجافي في أنحاء شتى تعلم من الواقع. لهذا فإن البحث في مقاصد الشريعة والدخول فيه يستوجب أن يكون بحثا مطولا حتى يفهم طالب العلم ما يتصل في هذا الموضوع الذي ربما كان غامضا عند الأكثرين. لكن المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية لا يعدو ما سأذكره من أن يكون كلمات وجيزات كمدخل تفهم به كلام العلماء وما ألف في هذا الموضوع من البحوث المستقلة التي في ضمن كتب كثيرة.
نعم.
أولا، ما المقصود بالمقاصد الشرعية؟ المقاصد اختلفت فيها تعاريف العلماء، لكن تقريب ذلك أن نقول أن المقصد هو المعنى،
إن
المقصد هو المعنى أو الغاية أو السر أو الحكمة التي من أجلها شرع الشارع أحكام الشريعة.
إما فتكون هي غايات، غايات. نعم.
إما على الإجمال وإما على التفصيل، وهذا من جهة المعنى العام والتقريب. لكن من جهة التعريف، منهم من عرف المقاصد الشرعية بأنها المعاني التي رعاها الشرع في وضع الشريعة أو رعاها الشارع في وضع الشريعة، ومنهم من قال هي الغايات والأسرار التي نظر إليها الشارع في سن الشريعة، ومنهم من قال المقاصد الشرعية هي الغايات التي أوردها الشارع أرادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. وهذا تعريف حسن ومنضبط في الجملة.
نعم، نحن ذكرنا التعريف الأخير، المقاصد الشرعية الغايات التي أرادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. نعم.
إذن فالمقاصد الشرعية هي الغاية. ما الهدف الذي من أجله شرعت الأحكام؟ ما الهدف والغاية التي من أجلها شرعت العبادات البيع؟ ما الغاية من أنه أبيح الإجارة؟ ما الغاية من أنه أذن بها أذن بها؟ الربا ما الغاية من أنه حرم؟ النكاح ما الغاية من أنه طلب؟ الجمع بين المرأة وأختها ما الغاية من أنه حرم؟ القتل من قتل متعمدا ما الغاية من أنه يختص منه؟ من قتل خطأ ما الغاية من التي من أجلها شرع أن تؤخذ منه الدية؟ وهكذا في الأمور العادية في حياة الإنسان مثل أحكام الأكل والشرب والأطعمة ونحو ذلك. فإذا هذه المقاصد والغايات هي التي يدرسها العلماء بالنظر إلى المقاصد الشرعية، وفي النظر إلى المقاصد الشرعية ما يفيد كثيرا جدا الباحث والفقيه في الشريعة. ولهذا بعد أن عرفنا هذه المقاصد بتقرير فلا بد من أن نعلم أن كلمة مقاصد شرعية ما ظهرت إلا في أوقات متأخرة بعد قرون من الزمان الأول، لكنها كانت عند الأولين ممن ألف في أصول الفقه، كانت موجودة في بحوث القياس في الكلام على العلة والنظر في المناسب في من مسالك العلة، فإنهم نظروا في أن الشريعة ارتبطت بعلل.
طبعا تصنيف شيء والتعامل ووجود هذه الأمور شيء آخر. احنا عندنا تصنيف في الحديث حد الصحيح حد الضعيف خبر المرسل كذا، لكن احنا عندنا علم اللي هو قائم يعني على الثقة بالخبر هذا وأنه لابد أن يكون بنقل العدول وكذا، هذا كتصنيف وجد متأخرا، ما وجد في عهد صحابة ولا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قاعدة موجودة في النصوص تعامل بها الصحابة رضوان الله عليه، رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة قط إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط، تصحح فيما يتعلق بالثبوت، فيما يتعلق بالدلالة، بإسما عدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الخبر لابد من الاستيثاق منه، لابد أن يكون الخبر ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وجد، ولأن الصحابة كلهم عدول كانت أخبارهم كلها مقبولة، لكن قد يقع أوهام. ابن عباس رضي الله عنه من جهة الضبط لا من جهة العدالة، فإن الصحابة ما طعن أحد في آخر، لكن تعال إلى ما يتعلق بماذا، تعال إلى ما يتعلق بالضبط، فابن عباس يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ويرد على ذلك من كان في الواقعة. فطرق وضابط قبول الأخبار أو رد الأخبار هذا موجود، أصول الفقه ما صنف فيها الصحابة ولا الصدر الأول ثم صنف فيها من جاء من بعدهم كعلم جعل فيه التصنيف، لكن أصول الفقه من جهة وجوب من جهة استحباب من جهة تحريم من جهة كراهة من جهة صحة وفساد من جهة ضوابط الفهم هذا موجود عند الصحابة. إذن كل علم مرجعه إلى النصوص الشرعية وإلى تطبيق الصحابة والتابعين، تأتي بعدك مرحلة التصنيف. ولهذا وجود العلم وولادته مع النصوص الشرعية مع تطبيق الصحابة والتابعين، تصنيف العلم وجد متأخرا. هل نقول اللغة مبدأ التصنيف؟ طب العرب ما كان عندهم كتاب يضعون فيه اللغة ويدعون فيه، بل العرب مصطلحاتنا في النحو كذا ما عرفوا، يعني لو تسأل النبي الذبيان ولا امرأة القيس عن المنصوبات والمرفوعات يقول لك كيف، ما المراد بالمرفوعات ولا المنصوبات، قل فرق بين تمييز والحال، ما يدري عن تمييز وحال، إنما هذا اصطلاح لتقريب ما كان عليه العرب وما نطق به العرب، علم تجويد وعلم قراءة القرآن بالأحكام هذا كان معروف عند الصحابة، لكن هذا العلم وضع لقراءة القرآن على وفق ما قرأ الصحابة. يبقى تصنيف العلوم مرحلة ثانية، التصنيف مرحلة ثانية، وجود العلم مرحلة أولى. وعليه فالعلم ما كان عليه النبي والصحابة والتابعون، ومن هنا كان تلقي الأمة بالقبول للخبر،
هذا نقدمه على صنعة موجودة حول إسناد. ليه؟ لأن هذا موجود قبل التدوين، لازالت الأمة تتحدث بهذا، وهذا مشهور في الأمة. تأتي أنت في الكتاب لما دون جعل هذا الإسناد الضعيف، ده اللي موجود بالإسناد الضعيف هذا، فهل تقدم التلقي الوجود التواتر على الإسناد الموجود في التصنيف، ولا تقدم الإسناد الموجود في التصنيف على المتواتر؟ تقدم العلم على إثباته بهذا الإسناد، ولا تقدم الإثبات على العلم الموجود المتواتر باتفاق؟ يعني ما أحد ينكر هذا. يبقى الموجود في الأمة، المتواتر في الأمة، اللي عليه الأمة هو ده العلم. ومن هنا نحن الآن ننتقد بعض معاجم لغوية، لأنها نسبت أشياء لم إلى العرب لم يتكلموا بها، هذا على خلاف لسان العرب، بل وتحكم في المعاجم العقائد، تحكم في المعاجم عقائد. ولهذا المعجم الذي ستقرأ فيه لابد أن يكون صاحبه سلفيا سنيا. الاعتزال دخل، منهج كل واحد دخل في معجمه، يبقى لابد أن ترجع إلى أصل العلم. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمة الله عليه من ضمن مميزات علمه ها الوصول إلى الأصل، الوصول إلى الأصل. وعلى هذا أهل السنة جميعا يعني، فالمستدل بلغة يبقى لغة العرب الثابتة، مش تأتي ببيت لنصراني، وحتى وهو نصراني مشكوك فيه، وحتى ديوان نفسه اللفظة هذه منقولة على غير ظاهرها. لا، إنما إن تكلموا في لغة يبقى لغة العرب. لما جاء العلماء يناقشوا مسألة المجاز والحقيقة يبقى بمفهوم مين؟ العرب، مش بمفهوم المصطلح الحادث. فأنت تحاكمني الآن مصطلح حادث ها، وأفهموك إن الأساليب العربية اللي هم اصطلحوا على تسمية الاستعارة والتشبيه أنها هي دي المجاز، وإن ما في أحد يستطيع أن ينفي مجازا تشبيها، محمد كالبدر ده تشبيهه تمام، يبقى ده كونك تقول ده الأسلوب ده معناه اسمه تشبيه، يبقى أنت قد قلت بالمجاز، أفهموك هذا؟ لا. يبقى إذن ارجع لغة العرب الأصيلة، تعرف فيها حقيقة ومجاز ولا لا. المجاز بالمصطلح الذي عند هؤلاء لا بمجاز اللغة. يبقى الرجوع إلى أصل لغة العرب، الرجوع إلى أصل فهم القرون الثلاثة، الرجوع إلى اصطلاح القرون الثلاثة، هو هذا الذي ينبغي أن نرجع إليه. يبقى في فرق بين أسبقية العلم وبين التصنيف، ونحن أحال النبي على الأسبقية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولم يكن هناك كتاب ألف في زمن الصحابة في أصول فقه ولا مصطلح حديث ولا كذا، لكن الكتب التي جاءت بعد ذلك وصنفت، صنفت على وفق ماذا؟ تعامل الصحابة وتعامل التابعين في قبول الأخبار وفي فهم النصوص ماذا؟ وفي فهم النصوص الشرعية، وفي فهم النصوص. إيش عرفنا ناسخا من منسوخ بفهم الصحابة، عرفنا تخصيص وتقييد بفهم الصحابة، عرفنا إجمال وبيان بفهم الصحابة، كل هذا عرفناه وحولناه إلى قواعد في الصحيحين. ولا يختلق خلاها ولا يعدل شكوها، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. أخذت بقى تخصيص عام والمخصصات المنفصلة والمخصصات المتصلة، وهل المخصص هذا شرطه كان في اتصال، شرطه في الاتصال مباشرة، ولا لو وقع ما يفصله لا يعتبر، والاستثناء هل معتبر اتصاله ولا يعتبر انفصاله، التقييد الاطلاق، ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام وكذا، وهل وعدتك هذا العام. يبقى ينظر في أي علم من العلوم إلى ولادته، وولادته ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه ولادته، هذه ولادة هذا العلم. نعم نعم نعم.
أعلى. اترك كلام ابن رجب، خلف في ناحية كده، ها غير ابن رجب. كل هذا الكلام المذكور هذا كلمة حق نور دبابات. كيف يعني؟ كيف فعلا يطير الصغير كذا بلا ريش؟ فعلا انتظر 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 يطلع لك ريش الأول، لكن ريش بقى، ها ريش ايه؟ ريش التقيد بالأربعة ولا التقيد بكلام العلماء؟ فاسألوا أهل الذكر، ما قالش اسألوا الأربعة. أهل الذكر يبقى الأربعة وغير الأربعة، ومجمع على فقه الأوزاعي، مجمع على فقه الليث، ومجمع على فقه هؤلاء. ها لماذا التخصيص؟ وهل الناس ما فقهوا في دين الله وكان الصغير اللي ما له ريش قبل الأربعة كان كيف يطير؟ يبقى احنا عندنا عالم هينظر، يبقى نسأله ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر من العلماء والذين استنبطون منهم. وعندنا عامي اسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر أربعة وسبعة وغير الأربعة وغير السبعة، كل من هو من أهل الذكر. دي واحدة. فلو قلنا هذا من باب التسهيل، هذا من باب التعسير، لأنه أصلا عشان يسأل الأربعة ده محتاج متخصص، ده اللي هيروح يسأل الأربعة ده محتاج متخصص. طب ولو سأل الأربعة، هما بيضعوا بقى رسومات، طب لو سأل الأربعة ولازم هذا مالك، وبعدين واحد تاني قال له ده الشافعي مخالف وكذا، هيتبع مين بقى، مالك ولا شافعي؟ هيتبع مين؟ وهل لمن قلد المذهب هذا أن يخرج المذهب الآخر ويأخذ من مسائل المذهب الآخر؟ لا، ده حرام، ده هذا تقييدات لابد أن تكون. فإذا دخل، لكن خلونا نفهم على وفق. فاسألوا أهل الذكر، ما فيش إشكال، اسأل أهل الذكر. اليوم تسأل ابن باس، مش تسأل تقول أنت شافعي ولا مالك ولا حنفي ولا يا شيخ ابن باس، يا شيخ فوزان، يا شيخ ألبان. بس انا في شام عند الالباني اساله، انا في يمن عند مقبل اساله، انا في نجد عندي العثيمين اساله، وخلاص. اذا فاساله اهل الذكر، وكل عالم يلقاني يبقى اساله اهل الذكر، مش اساله الاربع. هذا تعليلات من يقول بهذا، دي واحدة. الامر الثاني هذا على خلاف الائمة انفسهم، لان هذا فيه الزام الامة بالاربع، والاربعة اتفقوا على عدم الالزام بكلام واحد منهم. وحينما نقول فقهاء أربعة، هل قصدهم الإجماع يعني فيما أجمعوا عليه ولا فيما اختلفوا فيه؟ لأنه إذا اختلفوا هنتبع من بقى؟ يبقى في النهاية ترجع إلى إلزام أحمد أو إلزام مالك. طب ولا تلزمني مالك أو أحمد، ما ضابطه؟ أنا رجل عامي، لا أدري عن أحمد ولا أدري عن مالك، يبقى أسأل أهل الذكر بس، خلاص. ولهذا قالوا بأن فتوى العالم لهذا العامي كالنص للمجتهد. أنت عامي، سأل أهل الذكر واعمل بكلامه، ده اللي يسعك، هذا اللي يسعك. أما هؤلاء توفر لهم ما لا توفر لغيرهم من تدوين وكذا، صحيح هذا فضل الله يؤتي من يشاء، زي ما توفر للبخاري في صحيح من شرطه كذا ما لم توفر لغيره، وتوفر للأئمة ما توفر لغيرهم. لكن دي كلها ليست مدارس حديثية، دي كلها كتب الأمة نظرت فيها وانتفعت به. كذلك هؤلاء أئمة أربعة لهم من الفضل ما لهم، ولهم من النجابة ما لهم، وغير ذلك. لكن في آخرون في مصافهم ومن هو على ضربهم وعلى منهجهم، وهؤلاء الأربعة ما ألزموا الأمة بمذهب من هذه المذهب أبدا، ما أحد ألزم أبدا، بالعكس كلهم عند هذه بالذات حذر من تقليدهم. وأنت تعرف أن مالك رحمه الله أبى على الخليفة العباسي أن يعمم كتاب الموطأ، أبى. طيب ليه؟ مع أنه الموطأ لو نجي بقى الكتاب مذهبي هيبقى أفضل هذه الكتب. ليه؟ لأنه وضع فيها أحاديث الرسول، أثار الصحابة، أثار التابعين، ثم فقه، يعني فيه من الأثار ما ليس في غير، فيه من الأحاديث ما ليس في غير، وأحاديثه جلها صحيح، جلها ومعظمها صحيح.
حتى قال الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطئ مالك. هذا يعني قبل تصنيف البخاري وكذا. نعم. إذن وعليه يكون هذا هو. لكن تجي مثلا واحد عمي يبقى العام هذا نلزمه سؤال أهل العلم، ما نلزمه مذهب المذاهب الأربعة. ولو سمعنا أحد من المذاهب الأربعة يا الله، لو سمعنا مالك والشافعي وأحمد، لكن العبارات هذه كلها خضعت لواقع فرض فصار يقولون بالمذاهب الأربعة وغير الأربعة. نتكلم عن جلالة الأربعة، نتكلم نقول المسألة التي أجمع عليها الأربعة قل أن يخرج حق عنها تكلم، كل هذا لك هذا. أما الحصر والتوجيه إلى هذا لا. نتكلم عن مذهب دراسي ما فيش مشكلة، أدرس المذهب الحنبلي وهضم مسائله وكذا وكذا، دي مرحلة من مراحل الدراسة. أو مذهب مالك أو الشافعي أو كذا، ده جيد جدا، بل هو جيد جدا في دراسة الفقه، جيد في دراسة الفقه أن تبدأ بدراسة مذهب من المذاهب بحيث تتصور المسائل، تتصور مسائل الفقه، تتصور أبوابها، تتصور تشققات هذه المسائل، تتصور إلى آخره، ما في إشكال. تدرس المذاهب الأربعة، تتصور المذاهب وتتصور كتبها وتتصور تطور المذهب وكلاما لو المدخل للمذهب جيد جدا. نبقى نأتي إلى العلم كفتوى والعمل، أفتي بإيه وأعمل بإيه.
سئل العلامة ابن باز هل يجوز لشخص أن يترك المذهب الذي هو عليه ويعتنق مذهب آخر، ومتى يجوز له ذلك إذا كان جائزا؟ الجواب: المذاهب الأربعة ليست لازمة للناس، والقول أنه يلزم كل طالب علم أو كل مسلم أن يعتنق واحدا منها قول فاسد، قول غير صحيح. الواجب الالتزام بما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شخص معين يلزم الأخذ بقوله لا الأئمة الأربعة ولا غيره. فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في الأحكام والتشريع، ولا يجوز أن يقلد أحدا بعينه في ذلك، بل الواجب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما شرعه الله على يده عليه الصلاة والسلام، سواء وافق الأئمة الأربعة أو خالفهم، هذا هو الحق. فبهذا يعلم أنه لا يتعين أن يلزم مذهبا معينا، فإذا أخذ بقول أحمد في مسألة وانتسب إليه ثم رأى أن ينتقل إلى مذهب الشافعي في هذه المسألة نفسها أو في مسائل أخرى قام الدليل عليها فلا بأس، أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة، المهم متابعة الدليل. فإذا كان في مسألة من المسائل على مذهب أحمد ثم رأى أن الدليل مع مالك مع الشافعي مع أبي حنيفة مع الظاهرية مع غيرهم من السلف أخذ بذلك، فالعمدة على الدليل، مثلما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني في مسائل الخلاف. أما في مسائل الإجماع فلا كلام، يجب على المسلم أن يأخذ بما قاله العلماء ولا يخالفهم، لكن في مسائل الخلاف والنزاع طالب العلم ينظر في الدليل، فإذا ظهر له الدليل مع أحمد أو مع مالك أو مع أبي حنيفة أو مع غيرهم أخذ بالدليل واستقام طيب. عليه
طيب هذا الكلام الذي عليه أهل المذاهب الأربعة، لكن بيورد عليه إيراد واحد اللي هو ماذا؟ من هو المؤهل أن يأخذ بالدليل ويرجح بالدليل وكذا؟ من هو المؤهل؟ نقول ولهذا نقول الناس إما مجتهد مؤهل في النظر للنصوص كهؤلاء الأئمة ومن ضرعهم وشابههم ومن له نظر في النصوص، وإما رجل ليس له آلية وأدوات ينظر إلى النصوص مباشرة، وإنما ينظر إلى النصوص عبر كلام العلماء، وهذا الذي نسميه دون ذلك، يعني دون العلماء الكبار أو نسميه طلاب علم أو الآخر، عندهم مصطلح العلم وعندهم نظر في كلام العلماء، فهؤلاء ينظرون إلى النصوص عن طريق كلام أهل العلم فيتخيرون من كلامهم ما دل عليه الدليل، عندهم آلة يستطيعون التمييز بين كلام العلماء والترجيح بناء على ذلك. طيب والثالث من هو عامي أو من ليس عنده خبرة ولا نظر. احنا ليس عندنا العامل هو ما يقرا ولا يكتب، لا، العامل اللي ما عنده آلة ان يستقل سواء بالنظر في النصوص او بالنظر في كلام اهل العلم، حينئذ ماذا يتعين عليه؟ يتعين عليه سؤال اهل العلم، وعليه نكون قد وضعنا لكل واحد حده الشرعي، كل مسلم وضعنا له حده الشرعي وضبطنا الفوضى، فنقول هذا مالك، هذا شافعي، هذا ابن تيمية، هذا الذين لهم نظر في النصوص فهؤلاء ينظروا في النصوص، وهذا زيد وعبيد الذي له نظر في كلام الأئمة ليفهم النصوص فحده النظر، وهذا عامي لم يصل إلى هذا وإلى ذاك فيسأل أهل الذكر. ولهذا احنا قلنا هذه المسألة لابد أن تضبط بين المنهج الفوضوي اللي يقول دليل دليل ولا يفهم هو ما الدليل، وبين المذهب المتعصب الذي يلزمك بمذهب إمام معين لابد أن تلزمه، بين هذا وذاك يأتي ماذا؟ المذهب الوسط، وهو أنك تجمع بين تقدير الأئمة والعلماء وبين تقدير الأدلة، تقدير الأئمة تقدير الأدلة، قدر الإمام ولا تخرج عن فهمه، فبعد العلماء بصفة عامة لا تخرج عن فهم العلماء، وفي نفس الوقت متى ما ظهر لك الدليل في خلاف قول أحدهم فلابد أن تقدم الدليل، لكن تقديم لك للدليل الذي عليه العلماء وليس تقديمك للدليل الذي نظرته أنت. فأنا حينما أخرج عن كلام أحمد فبكلام الشافعي، حينما أخرج عن كلام الثلاثة فبكلام أبي حنيفة، ولهذا أضر في فلكهم ولا أخرج عنه. من هنا احنا قلنا من وجه بأن جميع المسائل الواردة عن علمائنا في الدين كلها إجماعي، من وجه كيف؟ بأن هناك المسائل إما مجمع عليها فهذه يلزمنا إجماعهم، كلهم مجمعون على حكم واحد يلزمنا إجماعهم، وإما أنهم اجتهدوا فيها فكانت هذه المسائل على قولين أو على ثلاثة مثلا عند العلماء، هذا نعتبر إجماع بالنسبة لنا. من وجه أننا لا نخرج عن اجتهادهم، فإذا كانوا على ثلاثة أقوال فلا أحدث رابعا، على قولين فلا أحدث ثالثا. هناك من يقول ممكن نحدث قولا يعني لما يخرج لا يخرج عن القولين، بمعنى ياخذ طرف من هذا القول وطرف من هذا القول، المهم ان هو ايه، لا هذا نقول هذا قول ثالث، ايضا هذا قول ثالث، القول اللي بيجمع بين الاثنين هذا قول ثالث اصلا، ولا نريد ان نوسع. اذا نحن نتبع علماءنا ونعتبر ان هذا اجماع، هذا يعتبر اجماع، اجماع في المجمع عليه واجماع في المختلف فيه، فلا نخرج عن اختلافهم ولا نخرج عن إجماعه، وبهذا أكون مقيدا بالعلماء لكن ليس بعالم بعينه، وبهذا يكون هذا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة. واضح؟ وقد سددت علي بابا يفتح، هذا منهج الفوضوية، الدليل الدليل واترك العلماء، لا سددنا عليك، قلنا لا يمكن أفهم النص إلا بالعلماء، كل غيت ما هنالك يا حبيب أنني لم أتقيد بمالك، فلما خرجت عن قول مالك كان بكلام الثلاثة، ولما خرجت عن قول أحمد كان بكلام مالك، ولما خرجت عن قول أبي حنيفة كان بكلام الشافعي، يبقى لا مدخل لك معي. لكن تعال بقى حينما تلزم فقد خلفت الأربعة، هتلزم بمالك ومالك ما ألزم الأمة بموطئ، هتلزم بأحمد وأحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمرين أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كثير من الإصطلاحات وكثير من التقييدات صار في غفلة من وتمكن من الناس في غفلة من التنبيه على هذه الأشياء وتحديدا بحيث لا يترتب عليه آثار قاسية، فكانت في غفلة فذهبت، وعليه فلا بد أن نفهم بهذا الموج. ومع هذا إحنا لا نلغي المذاهب الأربعة، كيف نلغيها والعلماء يقولون؟ لكن ما موقفنا من المذاهب الأربعة؟ واحد، أن نتبصر كلام الأئمة الأربعة، وأن ندرس جيدا. هناك فرق بين كلام الإمام أربعة وبين ما زادوا في مذهب الإمام نفسه من أمور ألحق وقاس ونظر وأصول العامة، وكأنما هو قول النبي أخذ مفهوما ومنطوقا وأخذ. الأمر الثاني أنه لا يعد أن يكون دراسة يتدرج بها طالب العلم. ثلاثة، أن نفرق بين هذا وبين الالتزام بمذهب لا نخرج عنه. أربعة، أن نفرق بين دراسة وبين فتيا وعمل. فأن أدرس مذهبا، أن أدرس المذاهب الأربعة هذا لا إشكال فيه، لكن فيما يتعلق بالعلم والفتوى والعمل لا بد أن أكون آخذا بحجة صالحة تكون بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. ماذا أجبت المرسلين؟ مش ماذا أجبت من أربعة؟ ما الفرق الآن بين كلامك الآن وبين الكلام اللي أنا طرحته الآن في الدراسة؟ بس هي كلمة واحد، هي كلمة واحد، نفس كلامك وكلامها، هندرس ونعمل صح، بس احنا بقى الإلزام. تمام، كلامي وكلامك اللي احنا احذف كلمة إلزام وتعالى نتفق في كل اللي باقي، ندرس ونتدرج وكذا كلام. هذا في إشكالية؟ ما في إشكالية. أنا أدرس هذا ما في إشكالية. تمام، هنفترق في كلمة إلزام، هطلبك بالدليل بس عشان أمشي وراك. إلزام، لا مش قد يقال. أما أجي بقى إلزام مش قد يقال، إلزام من عايزين الدليل، والإلزام ده هتوجهني من شافعي إلى حنبلي ومن حنبلي إلى مالكي بأي إلزام آخر؟ ده إلزام آخر، ده إلزام آخر، بغض النظر عن مذهب، يعني أي مذهب من مذاهب الأربعة إلزام. جيد، تمام، اي مذهب مخدوم الاربعة تمام. الالزام بمذهب من المذاهب الاربعة، انت حافظ 500 كلمة عايز تخلصهم يا ابني؟ احنا خلصنا، وما احنا تقولي بالالزام يعني مذهب التعلم، احنا خلاص خلصنا التعلم، كايبين احنا دلوقتي بنتكلم في كلمة واحدة الالزام. الإلزام ده من الذي ألزم به؟ أهو مالك؟ لا. أهو الشافعي؟ لا. أهو أحمد؟ لا. أهو حنيفة؟ لا، ده فضلا عن غيره. الأربعة دول ما ألزموا، مالك ما ألزم، شافعي ما ألزم، ما أحد ألزم. أدي واحد، الإلزام ده ما عرفته القرون الثلاثة اللي ما كان مذهب الأربعة، فكيف نلزم؟ طب الإلزام ده على وجه استحباب ولا على وجه وجوب؟ فالاستحباب ضده مقتضاه الكمال وضده عدم الإثم، ولا الإلزام الذي معناه الوجوب وضده الإثم؟ كلمة الإلزام تساوي ينبغي، يعني ينبغي أنك تتنظف يوم الجمعة، وينبغي تكون رائحتك طيبة، وينبغي كذا، ها؟ ولا الإلزام الذي معناه ماذا؟ هتدخل في نفق، أنت مطالب بالأدلة، لماذا ما كان الإلزام من قبل؟ من الذي ألزم بهذا؟ طيب لماذا؟ هل الإلزام هذا بمعنى الوجوب اللي هو مقتضى الإثمية يبقى تؤثم، ولا الإلزام بمعنى ينبغي على طالب العلم أن يفعل هذا؟ طيب وهذا الأمر اللي ما طبقه جل العلماء ولا ألزموا بذلك، ما حكم هؤلاء؟ كلمة الإلزام يا عبد الله لا تكون إلا من متعصب لأحد المذاهب أو أكاديمي معاه دكتوراه في الفقه، فالكلمتين اللي خدهم مش عليهم، واللي خد بهم الماجستير والدكتوراه، واللي هو يبقى إحنا يا جماعة الفقهاء ضد المحدثين وضد بتوع العقيدة وضد بتوع العقيدة، فلهذا إحنا بنلزم الناس بهذا، فتجد كده. لكن تجد عند العلماء الأئمة الكبار ما تجد كلمة إلزام بدراسة مذهب، لا تجد هذا إلزام بدراسة مذهب. لكن هدي بقى ينبغي اللي عليه السلف اهو كتاب سنة فهم الصحابة وكتب الاثار الصحابة فهم التابعين كتب التابعين ما ذهب اليه الائمة المرضيون مالك شافعي احمد كذا انظر في هذا لو انا طالب علم انظر في هذا واتعلم لازم عندي فقه الصحابة وموجود الدواوين مصنفات ابن ابي شيبة عبد الرزاق المصنفات اللي اعتنت بذكر اقوال الصحابة والتابعين كتب الفقه التي ذكرت الاقوال زي الاوسط زي الاستذكار التمهيد الكتب اللي جمعت فقه علماء الامصار عندي انا آلة انظر في الاقوال هذه وارجح بينها يبقى انا منضبط بكلام العلماء غير خارج عنها الحمد لله. طب ما عندي لان طبعا رتبة بقى رتبة مالك نفسه خلاص هذه من يبلغ رتبة مالك او رتبة هؤلاء الا العلماء الكبار الائمة اللي هم لهم نظر ما هو بلازم ايضا اكون رتبة مالك لكن اكون على اهلية وهني بالنظر الى النصوص الشرعية اكون حينئذ رقم ثلاثة وهو انني اسأل اهل العلم اسأل الشيخ انما الزام الزام يعني واجب يعني ضد آثم يبقى انت أثمت الأمة بلا نص. طيب هتقول يعني دي كطريقة من طرق الطلب اقول لك هات مستندها معاك عندي كلمة التدرج موجودة عند العلماء كله ان الطالب عيب يتدرج متفقة كلمتهم لكن يجعل الزاما في دراسة مذهب لا ما احد قال هذا من الفقهاء المرضيين ليس احد يقول هذا. يبقى انا حينما انا ادرسك اليوم كلمة الزام بمذهب في الدراسة لازم ان اكون انا جاهز جاهز ايه بكلام الائمة بسرد لك كلام الائمة وده كلامهم وده كلامهم زي ما انا دلوقتي بقول لك لا تلزم بمذهب امام تمام ايه الادلة على هذا هات كلام العلماء في هذا يبقى كلام العلماء في هذا لكن تلزم يبقى لابد ان تأتي بالادلة والادلة اما انها نصوص شرعية او فهوم سلفية فهوم سلفية هات نصوص شرعية هات لا تجد لا فهما سلفيا ولا نصا شرعيا يقول بإلزام مذهب من هذه المذاهب بل تحريم الإلزام بهذا المنهج كعلم وعمل وأيضا عدم الإلزام بمنهج بمذهب هذه المذاهب في الدراسة لكن حنقول أفضل الأفضل أنك أنت تدرس تصورا لمسائل الفقه أنك أنت تدرس على مذهب إمام من هؤلاء الأئمة يعني لو واحد تاني رأى أنه الأفضل يأخذ بفقه الصحابة وفقه التابعين بعيد عن هذا لا تنكر عليه لو عنده قدرة في هذا هذا خير وبركة لا شك ويبقى عند الأربعة بجوارهم الأوزاعي والليث وكذا والنخعي والزهري وسعيد المسيب هذا ثروة عظيمة ثروة عظيمة جدا. نعم من هو بقى من العلماء الألباني درسها ولا مقبل درسها ولا ابن باز درسها ولا من اللي درسها اي متن فقه معين حاجي لا ما هو بلازم لا 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 ما هو بلازم خروج عن طريقة العلماء العلماء حددوا لنا ان بد تدرس الفقه عبر مذهب هذه المذاهب من الذي حدد هذا من هو طريقة العلماء من لا نخترع طريقة العلماء وفي فرق بين يا اخويا محمد طريقة العلماء وبين طريقة شيخ وبين برضو طريقة شيخ وبين تأصيل شيخ من اجل هذا الانسان بيتحاشى المتصدر هذا والمدرس لابد يراعي مثل هذه الجوانب فيبطل اي ظن به يعني مثلا احنا بندرس فقه صحيح ان مثلا اكثر كتب عندنا فقه الفقه الحنبلي حيث انما منتشر ومخدوم لكن وضعنا الشافعية وضعنا المذهب الحنبلي وضعنا المذهب المالكي عشان ما حدش يقول لك ايه ده طريقة الشيخ كان لا هي طريقة هذا وطريقة هذا وطريقة ذاك وطريقة الصحابة مصنفات لازم الواحد يتصور حتى في الحديث اطلع بقى سين وجيم بتاع مسافر العدوي اطلع من هذه هتدرس الحديث ده حيث شجرة قدامك كنت بتتصدر وبتدرس لازم تنظر صحاح مسانيد سنن موطئات مستخرجات مستدركات أجزاء ايه الكتب انت تتناولها؟ لازم انت تفرع الكتب حسب العلم. طب كتب المصطلح نفسه ايه الكتب هذه اللي بتاخذها بتدرج عبر الطبقات من ادنى الى اعلى، لكن باي اتجاه، وتكون متقيد بكتب العلماء في كل مرحلة من المراحل. يعني لما حط انا كتاب سين وجيم هيبقى ضمن يعني حاجات، لكن عايز تجيل مبتدئ خلاص خد البيقوني، ما اللي موجود في البيقوني تبقى الموجود في السين وجيم اللي موجودة دي يا سيدي، خلاص خلاها النخبة متن محبوك وجيد، يبقى الولد داخل على السلف، داخل على العلماء، داخل على اهل الصنعة، مش داخل على شيخ من اولها ترجيحي هو ترجيح الشيخ سين وجيم عند الشيخ. لا، اعطيني كتاب زي ما انت بنسى، ما تيجي الوقت بتاخد خد اصول السنة الامام احمد، دي اعتقاد. عاوز فقه، عاوز فقه، خد مثلا وليكن كتاب جميل كده في الفروع مثلا، جعل الفقه في كلمات مثلا زي الفروع ليوسف بن عبد الهادي مثلا خده، او هتاخد مثلا كتاب ايا كان، المهم دخلنا على كتب العلماء على طول اللي بتدرج عن طريقه. فدي منهجية، منهجية دي بطريقة العلماء، لا اخترعها ولا استنبطها. يعني أنا مثلا دلوقتي أقول مثلا وليكن الشيخ الفوزان ما أعلم أنه يمكن درس أو درس كتاب خارج المذهب الحنبلي، هل معنى ذلك أقول بأن الشيخ الفوزان ألزم بهذا أو أن يرى الاختصار على المذهب الحنبلي؟ لا، ما أقولش كده. هو درس أو كتب المذهب الحنبلي، لكن لا يعني هذا أنه إيه أنه يلزم بمذهب الحنبلي. لكي يكون مذهبا لهؤلاء لابد أن ينقل به تأصيله متقعده، تأصيله متقعده. الآن أنا مثلا وليكن الشيخ الفوزان على الأقل في الفترة يعني اللي واحد جلس فيها يعني ما درس مثلا كتابا مثلا في المصطلح، كتاب مثلا في اللغة في على الأقل في الفترة، ولا أعلم في شروحات الشيخ يعني نزلت في هذا في حدود علمي. هل معنى ذلك أقول هذا يؤخذ منه عدم الشمول في فروع العلم ويكفيني العلوم الأصيلة اللي هو التفسير والعقيدة والفقه والحديث وعليها يدور كتب الشيخ؟ لا. من اللي قال إن شيخ فوزان يقول ما تدرس النحو، ما تدرس الأصول، ما تدرس المصطلح؟ ومن أجل هذا تكون كلمة طريقة العلماء عندي إيه؟ طريقة العلماء مجمعة عندي، طريقة العلماء المدروسة المقعدة. العلماء القاطبة يرون أن طالب العلم لابد أن يكون دراسته شاملة، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض، لازم مصطلح ولازم أصول فقه ولازم نحو ولازم كذا ولازم كذا، كل هذا لابد أن يوجد، وقراءاته كله. أنا أفهم التفسير إزاي؟ كيف أفهم التفسير وأنا لست فاهما للقراءات؟ في كلمة يعني في حينما يذكر العلماء الأوجه في القراءات، هفهم القراءات وجه القراءات ده أفهمه إزاي؟ هفهم إزاي؟ يعني أنا مثلا عندي مثلا خد مثلا مسألة مثلا تجد مثلا في تفسير ابن جرير الإمام العالم هذا إلغاء لبعض القراءات، بعض القراءات المتواترة لا يرى قراءة مثلا ابن عامر، قراءة كذا، قراءة أصلها كذا، وبعض أوجه في القراءات اللي هو بيعتمدها يخطئ، مع أن القراءة سنة متابعة. يبقى لابد يكون عندي منهجية في القراءات، علم القراءات نشأته مستنده. وهل ممكن ألغي قراءة ابن عامر وهي متواترة في الأمة أو قراءة غيره مثلا؟ لا. ترجيح وجه القراءة على وجه وارد، لأن كل هذا بلغة العرب، ده أشهر، ده أنسب للآية، وارد، إنما إلغاء سنة متبعة لا. ولهذا أما جانا أتصدر أبقى متزن. أنا ممكن أسخر من علم القراءة ده، أقول تلاقي الواحد هنا مش عارف كذا من كذا ويجلس في القراءة طول النهار والليل قراءات وأوجه وهذا علم أصلا، علم كذا مدرس وأصحابه ما أدري، وجعل علم النحو وهذا العلم أصلا كان ده فلان فلان كان ضعيف في النحو وأزهد لأنني لم أفهم. من أجل هذا يا أخوان احنا قلنا إن مسألة التصدر ليست مسألة سهلة، والتصدر مش حفظ متن ولا حفظ مسألة، التصدر يساوي التوجه، يساوي البناء، يساوي وضع لبنات. من أجل هذا أنا أنصح يعني نفسي وإخواني، وطبعا مش معنى ذلك تفهموا يعني الواحد مثلا
انه وضع مبني لمن يسمى فاعله وليس انه وضع نفسه يعني. وإلا الواحد يود لو كفاه اخرون، لكن ده بتعين على الواحد ان هو الواحد عنده أهلية يعني في هذا يعني يصبح بها شيخا يوجه، لكن ها على قدر المستطاع. انا انصح اخواني بعدم التعجل في هذا الباب، لان اذا كنت انت ترى مسالك وهو ما زال في احضان الشيخ كيف لو انفرد بها، كيف لو انفرد بها، كيف هتصبح بعد ذلك مدارس وتوجهات. اذا كان هو جالس الان وراسه فيها مشارب وتوجهات، يعني لو اعطي ادارة الدفة هيخرج، كيف ينفرد؟ احنا معروف الواحد ما يكون بين يدي شيخ اهو بيتعلم، شزت منه شوية اهو الشيخ بيجيبه فهم فهم الشيخ لو سمحت بيبقى جيد. يعني انت زي اي واحد بين يدي شيخ كده حاجة في راسه بيجد جوابا عنها، انما اذا انفرض هيجد مين؟ هيستدل عليها، هيستدل عليها. فممكن في زي مثلا مدرسة الامر اللي احنا ندرسه الان زي المذهبية دي ممكن يوجب فعلا، زي ما عبد الله بيقول ممكن الزم، انا ممكن الزم الان، وعند بعض الكلمات للعلماء قد تجدها، وعند بعض امور، وعند بعض نظر قد يكون، لكن النظر هذا لم ينضبط بأدلته، لم ينضبط مسؤولية الكلمة، إلزام اللي هو إيه؟ اللي هو ينبغي ولا هو يجب؟ اللي هو يأثم ولا اللي هو لن يحصل علما؟ فلهذا ما في علم يزهد فيه، لكن في نفس الوقت يتدرج. هو أنت الآن تدرس القراءات، علم الحلال والحرام والاعتقاد فين؟ ابدأ به. طب ايه اللي يعنيك من القراءات لما تيجي تفتح القراءات؟ اللي يعنيك حفظ قراءة بلدك، ايه اللي موديك للسوسي؟ الناس هتمشي فيك لو سمعوها، واذ قار ربك للملائكة، واخد بالك؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ الناس هتقول ايه ده بيقرأ بنا ايه ده؟ كيف فعل ما مش عارف يقرأ، هو متعتع، هو عنده إعاقة؟ تقول يا صدي دي قراءة، دي قراءة، قراءة إيه؟ يبقى قبل ما تعرف هذا اقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مش بأصحاب، بأصحاب مخرج الحاء، مش بأصحاب مثلا. يبقى تتقن قراءتك هذه، قراءتك هذه تتقنها، يبقى أنت هنا تخصصت فيما تحتاج إليه الأول، يبقى حاجتك إلى هذا إيه الأول؟ حاجتك إلى هذه كذا، يبقى تبدأ بها. نعم، ده توجه ممكن يضيع عمرك، ممكن يستهلك وقتك، ممكن يتحكم في توجهك، فلا بد إذن من مراعاة مثل هذه الأمور حتى يستقيم التلقي. نعم، يبقى أنت مالك اتجاه تنفرد به، إنك اتجاهه باتجاه العلماء، حتى في الردود على أهل البدع والأهواء باتجاه عام، اتجاه العلماء، مش باتجاه شخصي ده بتتك عليه قوي لانه كذا، مع انه التاني اولى منه، ما لا ده بتصف حسابات، ده لا ما ينفعش، ما ينفع. يبقى لا تتكلم في العلم بمقاسك، تكلم في العلم بمقاس العلم. وانا لا يبلغ هذا المقاس مقاسي، اعترف مو بعند هذا، سألوا أهل العلم اذهبوا تلقوا. إنما في اتجاه ودسائد أنني أجعل العلم مقيسا بمقاسي، أنا جاهد بقراءات أعاديه، أنا جاهد بمصطلح أعاديه أعاديه، أنا جاهد بصول فقه أعاديه، أنا ماهر في التفسير، لولا التفسير ما كان علم العلوم عرفوا التفسير، التفسير هو لا، في اتزان. فالإنسان يقيس أمره بمقياس العلم ليس بمقياسي، فأوسع وأضيق في العلم على حسب أنا اليوم مذاكر مسألة يبقى علم اليوم المسألة دي،
أنا لي اتجاه معين، أنا ماهر في باب معين، يبقى ده العلم الذي ينبغي أن يطلب. ودعوكم من زي واحد بيقولوا درس لنا أصول فقه، هو جاهل بأصول فقه، فقال يا جماعة أصول فقه ده كله ده مبنى على علم الكلام كلام، دعونا من أصول فقه هذا ده كله كلام كلام إيه؟ يعني إيه كلام إيه؟ فعلم يعادي، هتيجي العلم حديث نفس المسألة تجي واحد يعادي، علم لغة واحد يعادي. أنا إذا وجد في كلامي مثلا عامية، إذا قيل لي ما ترى في الشيخ إذا تكلم بالعامية هل يلزم العربية ولا ما يلزم العامية ولا ما يلزم، وأنا مثلا رجل لا أتقن العربية عندي عامية عامية عامية، فأجيب بما يتناسب معي. مثلا أقول ما هو بلازم العربية هذه، وأجي على مواضع مشايخي يتكلمون فيها بالعامية في فوتيا في تدريس، وأجمعها لتكون هي مقاصد العلم الذي ينبغي أن يكون، ما هو بلازم العربية تكلم بالعامية، بالعكس فضائل العامية كمان، لأن هذا هو الذي سيفهمه الناس. غلط، مقياس العلم وماذا؟ تتكلم بالعربية، ولا حرج أن تتكلم بالعامية في بعض المواضع، افهم مخاطب، مداعبة، خروج عن كذا. يبقى جعلنا كلام علمائنا إنقاذا من تبديع وتضليل، ولكن مقاس العلم أن تتكلم باللغة. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هناك من يجعل مقاس العلم مقاسا، فما يجهله علم يستغنى عنه، وما هو متخصص فيه علم يلزم قبول. نعم. يا أخويا محمود، أنا ما أنصح ما حييت بإحالة على من يسمون بطلبة علم أو مشايخ مجاهيل يدرسون فقها يدرسون حديثا يدرسون ما أدري إيه على هذا. أي إنسان غير معروف بالسنة وبالإضافة للسنة طريقة العلماء فإن لا أحيل عليه أبدا. فواحد يقول لي والله أنا بدرس عنده في واحد له شرايط موجود على النت اسمه مش عارف إيه واحد اسمه إيه، وهذا أبدا أبدا أبدا، ولا أنصح بالدراسة على يد هؤلاء لهم مسالكهم ولهم منهجهم الخاص، هذا تجده حزبيا، هذا بتجده مذهبيا، هذا تجده ليس على طريقة أهل العلم الأثبات الرسخين، هذا بعد ذلك سيفصلك عن العلماء. أمثال هؤلاء اللي بدرسوا الفقه على هذه، هؤلاء زهادوا في العثيمين ليس بفقيه، وكتب ديت كتب تقرأ بس لكن ما يدرس الفقه عليه لأنه ليس على طريقة الفقهاء. طيب إذا كان هذا العثيمين أمان ابن باز بقى ابن عثيمين اللي بيأتيك من أول المعنى اللغوي الاصطلاحي والتيمم في اللغة والأدلة والرد، إذن هيكون من بقى لا يكون على المنهج. فصلك عن هذا، صلك عن علمائك وينفرد بك بعد ذلك ثم تستحسن هذا الأمر. هذا ما ينصح بأي أحد من هؤلاء أبدا، ولا أنصح بأي أحد من هؤلاء أبدا أبدا، لا أنصح. هؤلاء ضمار، هؤلاء يحدثون توجهات، وللأسف لأنهم يملكون ذاكرة جيدة بيحفظون، ولأنهم لديهم التشجيرات والتفريعات الأكاديمية أبهروا عقول كثير من الطلاب وأخذوه من المشايخ. إخواني سلمان وصفر وهؤلاء أخذوا شباب المملكة من تحت أرجل ابن باز وأرجل العثيمين وأرجل الفوزان بدعوة الحماس للدين والانتباه لأساليب الغزو الفكري في المملكة والعلماء، حتى صار علماءنا محنطين
كما يقال محنطين، دول حافظين كلمتين في الحيض وفي النفاس، لكن دول بيخدموا السلطان بس، فقهوهم من أجل خدمة السلطان. وسحبوا، كان وقتها وسيلة السحب هي ماذا؟ وسيلة السحب هو الكلام في أساليب الغزو الفكري. مشايخنا على العين وعلى الرأس، لكن لا فهمنا مثل هذا، مشايخنا ليسوا مطلعين على الواقع، مشايخنا، وخرج الكلام فقه الواقع فقه الواقع فقه الواقع، حتى فصلوا هؤلاء عن هؤلاء وأخذوا. اليوم بيؤخذ أيضا الشباب من علمائنا، وتلقي العلم على يدي الأكابر والاستماع للأكابر بدعوة هؤلاء ماذا؟ أكاديميون دارسون متخصصون عندهم من الأمور، هؤلاء يناسبوننا. حتى صار ابن باز وغيره لا يخرج عالما، طريقتهم لا تخرج عالما. فهذه مدارس توجد عند الصغار، هذه توجهات بارك الله فيكم. إذا كان الشاب اللي بيبقى دارس السنة وبيبقى في حضان، إذا راح هنا وهناك وبدأ يتصدر، أول علامة الانفصال عن إخوانه والانفصال عن الدروس. ليه؟ لأنه ما يصلح يكون شيخ وبيحضر، هذا فيه شيخ بيحضر، الشيخ يحضر له مش الشيخ يحضر. مسالك تجدها مسالك، يعني مسالك، نعم، تبدأ الكونة تكبر، ما يعني ما ينفعش واحد. في شيخ اسمه شام فؤاد الجالي؟ لا، في شيخ اسمه أبو مش عارف إيه السلف الأسري مش عارف. وبعدين يعني حاجات كده لازم أن تقنع من وراء الصباحات أو من وراء كذا، ما هو ما يدري من المتكلم لا كم سنه ولا حجمه في العلم، يعني هم بيلاقي لقب كده محطوط كبير، فالواحد بيخاف صراحة، يعني أبو فلان الأثري ده، أبو فلان مش عارف الإيه. نعم، يعني سفر السعودية تأشيرة يعني. يعني يقول مثلا بسافر المملكة، فالعلماء مثلا دروسهم ساعة أو ساعة كذا، فأنا أنتقل. طيب ساعة مادة خام أحسن من أسبوع كامل مادة مسرطنة، ولا فيها حق وباطل، ولا فيها كذا؟ اصبر على الساعة، اصبر على الساعة، الساعة دي هي النجبة كلها. طيب إيه رأيك في ساعة الفوزان وساعة ابن باز؟ أنا ما ضحيت بساعة ابن باز من أجل ساعة الفوزان. إيه رأيك بقى فوزان؟ فوزان ما أذكر في حياتي ضحيت بساعة ابن باز من أجل ساعة الفوزان. ساعة الفوزان كانت بعد ساعة ابن باز، ساعة الغديان كانت بعد ساعة الفوزان. ما هو أي ساعة انتقيها؟ يكفيني الساعة. إذا تعارضت ساعة الفوزان مع ابن باز، هو ساعة واحدة أخذها، بأخذ ساعة ابن باز بأخذها. وهذا الفوزان ما بالك بقى بطالب لفوزان جالس في مسجد، تمام، أقول أذهب إليه إذا لم تكن ساعة الفوزان أو شيء أذهب إليه. هذا لا بأس أن أذهب إليه وطالب الفوزان، بس بشرط يكون طالب فوزان، منهج فوزان، طريقة فوزان، لأن لا يكفي فقط أن أكون دارس عند فوزان. أنا ذكرت لكم بعض الطلبة، وأنا يعني هو ذهب معي عند الفوزان وسيبه على خير، وبقالي 10 سنوات ما اتصلتش به، أنا مفكر زي ما احنا يعني قدرا دار حوار قدرا بينه وبين اتصال، لقيت ايه بقى، لقيت فين فوزان؟ مين ده فوزان؟ مساله الردود اللي هو يقول كده، الردود دي موجوده اللي في مصر ديت، ما ده غير طريقه العلماء خالص، ده ما اداره الردود ديت. ما الفوزان انا بحضر له كم سنه، وفي عينه بيحضر الان يعني اكتر من 20 سنه بيحضر الفوزان. ما قال مره بشر المريسي ضال وكذاب وكذا زي ما انتوا بتقول، ولا الجام ابن صفوان، شوف بشر والجام مش سلمان وصفر بقى. لا يعني عنده كلمة ضال كلمة كذاب بتنافى مع منهج الفوزان. قلت تعالى يا ابني ده منهج فوزان، واضطرنا اجيب له كلام الفوزان العمل يعني، وكلام ابن باز وكلام العثيمين وكلام العلماء في أن هذا المنهج تضليل تكذيب مجرم أثيم.
هذا منهج. قلت بالأمر هيطول إذا التقينا إن شاء الله نجد. إذا التقينا وده أكثر من 20 سنة. فيعني إيه طالب الفوزان؟ طالب الفوزان وطالب ابن باز، في من طلاب ابن باز من يعادي السنة وأهلها أعرفهم عينا، وهم أسبق منا بكثير. الفترة اللي أنا يعني جلست عند الشيخ ابن باز اضربها في 4 5 كمان، يعني 7 سنوات هذه اضربها في 4 في 5. ما هو بلازم، نعم، لكن طريقة أهل العلم، طريقة الفوزان، منهج الفوزان، منهج ابن باز، منهج العلماء، إذا كان يطمئن لمثل هذا عند عدم وجود الشيخ ما في إشكالية. لكن أروح أدرس عند فلان وعند علان وعند كذا، وبعدين هذا بيكون ماذا؟ كما قلنا، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، عند وجود الماء لا، نعم، الله المستعان. نعم
شيخنا، لو قال بعضهم يعني هذا إشكال قد يرد، أنتم لا تلزمون في الفقه سواء إيجابا أو استحبابا بالمذاهب، يعني كما قررنا الآن لا تدريسا ولا عملا وفتيا في الفقه، يعني
لا، كيف لا تدريسا ولا عملا،
يعني لا نلزم بذلك، يعني نحن نقول الآن نحن لا
يمكن إلزام، لكن أقول الأفضل، الأفضل أنك أنت تدرس مذهب أو كذا من باب تدرج في العلم، باب تصور مسائل الفقه من باب كذا كذا، كما كان عليه العلماء في تدريس هذه. بس
يعني لو قيل ان مثلا في بعض مسائل العقيدة او في العقيدة عموما ان نجد المشايخ يلزمون مثلا بكتب ائمة الدعوة، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب، كتب شيخ الاسلام ومدرسة
يلزمون الإسلام. يلزمون مين اللي ألزم؟
استحبابا،
يعني تمام،
طريقة العلماء،
تمام تمام،
طريقة العلماء،
تمام، ايوة تمام.
فلماذا نفرق بين الجانب الفقهي؟
ما احنا قلنا بقى الالزام اللي هو زي عبد الله بيقول، الزام اللي هو ايه يجب عليك، اللي هو ضد آثم ضائع. لكن لا، انت ما تضع، انت الان ما بتحيل على كتب السلف، كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، كتب العقيده اللي هي مصنفه في بابها النافع، كتب شيخ الاسلام، كتب كذا كتب كذا، تقول نعم انت لا يمكن يستوي عودك في العقيده اللي بكتب هؤلاء، صح، وبكتب الفقهاء، صح، كل شيء في الفقه، وبكتب اهل اللغه في اللغه، كل هذا ما احنا قلنا كدراسه وطريقه تدريس واطلاع على كتب العلماء وكل هذا، هذا شيء طيب، ما يمكن يستوي عودك إلا بهذا. ولذا احنا قلنا اذا كان الالزام بقى لك ان هو لا تتكلم في مسألة الا بما سبقك من العلماء، ان يكون بكلام العلماء، طب كيف يطاع كلام العلماء الا بيطاع على كتبه؟ لكن احنا بنقول ضد من يلزم يجب تأثم، هذه طريقة اهل العلم لابد من أن تدرس على مذهب من المذاهب، نقول لا، ما هو بلازم. لو تلزمني بقى لزمني بالصحابة والتابعين، من قدر لو تلزمني لزمني بالسبعة قبل الأربعة، ليه بتلزمني بالأربعة؟ أصل دون لهم، طب ما دون الصحابة، الصحابة فقهم مدون والتابعين فقهم مدون، افتح الأوسط وانت تعرف موقع الأربعة، هتجدهم أربعة من ضمن 400، من ضمن 4000، من ضمن الأمة، مش هتجدهم مذاهب أربعة، ده انت بتجدها في طبقاته، فين بعد ماذا؟ بعد صحابة وبعد تابعين وبعد، يعني هؤلاء من أصاغر التابعين، يعني سنا يعني طبقاته،
بعض
التابعي التابعين، نعم،
بعض أهل البدع انتقدنا عليه أنه مثلا لما سئل عن تدريسه للعقيدة أنه قال أنا أجعلها، أبو إسحاق قال أجعلها في فناد دروسي وخطبي وكذا، ولم يدرس كتابا في العقيدة،
تمام،
أو لم يدرس كتاب التوحيد،
تمام 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 تمام،
فجعل هذا انتقاد،
صح،
أنه لم يدرس شيئا في العقيدة،
صح،
لم يدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب،
تمام،
على وجه الخصوص مثلا،
تمام،
فكيف الجامع؟ ما احنا هنا انتقاد،
لا 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 تناقض. ليه بقى؟ حينما جئت تحاكم شيخ الصورة قلت أين كتب السلف وألزمت، فين كتب السلف؟ درستموها، رفعتموها، استدللتم بها؟ ليه؟ لأنه منحرف عن طريقة السلف، عن منهج السلف، فلما انحرف عن منهج السلف قلت السبب أنك لم تدرس كتب السلف ولم تجمع الأمة على كتب السلف، يبقى منحرف عن كتب السلف، فأين كتب السلف؟ هنا تلزمه إلزاما، هذا منحرف عن كتب السلف، فين كتب السلف؟ أنت سلفي؟ من 40 سنة ما عندك كتاب واحد اسمه أصول السنة؟ لكن هل لو أن هذا الرجل نشر منهج السلف وتكلم بكلام أحمد والصابوني ومالك والشافعي والبخاري والسفيانين والأوزاعي وقتيبة وهؤلاء ونشر هذا المذهب في الأمة، تقول أنت ضال أنك لم تشرح مرة كتاب أصول السنة أحمد؟ لا، لأنه شرح كتاب أصول السنة وشرح الصابوني وشرح إسماعيلي، شرح بمعنى أنه بلغ كل ما فيه. لكن نقول تعالى الأولى بك أن تجمع الناس على هذه المادة، لأنك أنت شيخ بتموت الآن، وقد يموت قولك معك الناس ما تظن أن هذا قول السلف. فين كتابك السلفي؟ فين كتابك السلفي؟ محدث بلا رواية، سلفي بلا كتاب. لكن لو كان هو السلفي الذي ينشر منهج السلف ما كان يعاب عليه، ما كان يعاب لو هو ينشر منهج السلف. لكن هيقال له هذه لا شك أنها يعني أمر لا شك أنه ينقص الشيخ في طريقته، إنه شيخ يبقى 40 سنة ما درس كتاب التوحيد مرة، ولا درس كتاب أصول السنة أحمد مرة، ولا عقيدة طحوية ولا وسطية ولا كذا، هذا يعني كيف؟ هذا ما ينبغي لك. فين ضربت طلابك بكتب السلف؟ لازم منهجية عامة، منهجية العلماء. يبقى أنا هنا كلامي معاه في منهجية العلماء، مش كلامي معاه في منهج السلف، انك انت خارج المنهج او داخل المنهج. انما انت ما تلزمني مذهب، انت بهذا على خلاف منهجية العلماء. كونك تتعصب لهذا وتفت به يبقى انت على خلاف الحق الذي عليه الكتاب والسنة، يبقى في فرق بين هذا وذاك. نعم. ولهذا هل الذين قالوا احنا بندرس العقيدة بصفة عامة فعلا درسوا العقيدة؟ ما درسوه. فين درسوه؟ درسوا خلافة. وكان عدم رجوع من كتب السلف لأمرين: الأمر الأول لأنهم جهال بها، الأمر الثاني حتى من كان علم فيها فلأنها تصادم هواه. ولهذا انت شفت الثورة الأولى من اللي رفع كتاب؟ ما هو أي كتاب سلف يرفعه هيجد فيه ولا نرى رجوع عن متن الأمر. طب وكان في ناس بترفع الكتب في الثورة الأولى، زي عن زرسلان، سربجي، زهران، كانوا بيرفعوا كتب السلف ولا نرى الخروج عن متن. بعد ذلك لما جاءت مسألة العزل رفعوا كتب السلف؟ لم يستطيعوا. ليه؟ لأن كتب السلف هتخالف قولهم في العزل. فهناك من عرفها ولكن حال هوى، وهناك من هو جاهل بها. إنما من كان عالما وتكلم بها ويقول قال الصابوني، قال الإسماعيلي، قال البخاري، قال الصحابة، قال التابعون والإجماع وكذا، ما هو بلازم يصنف، ولا هو بلازم كوجوب يعني يأثم بخلافه ان يدرس كتابا فيه، بس يجب عليه درس منهج السلف من كتاب من اقوالهم. يجب. ما واحد قال لك كده؟ ما هو مرة واحد تبعت الكتاب السلفي لحمد بن سلامة، ما هو ما فين الكتاب السلفي؟ ما في كتاب سلفي لو ذكر حمد. كونه يصنف ما هو بلازم، لكن كونه يظهر منهجه ويتحدث بعقيدته. وما عرفنا ان السلف ازاي ده كان ممن يمتحن به، فهذا تلاعب. اذا في فرق كبير جدا بين هؤلاء. نعم.
وهذه العلل في الاحكام تارة تكون ضرورية، وتارة تكون حاجية، وتارة تكون تحسينية، فاصل المبحث اصولي، ثم اعتنى به من تخصص في الفقه من اهل الاصول، فأبرزه أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقبله ابن عبد السلام في القواعد، وبعد هؤلاء الشاطبي في كتابه المشهور الموافقات. فإذا مبحث المقاصد الشرعية في أصله هو مبحث في القياس، لكن الواقع أن حقيقة المقاصد الشرعية ليست هي حقيقة العلة في القياس، وذلك لأمور متعددة نذكر منها على سبيل المثال: أن القياس يبحث فيه عن العلة التي تكون جامعا ما بين حكم مسكوت عنه وحكم منصوص عليه.
هذا القياس. نعم.
فتكون العلة استخراج العلة لأجل أن يحكم على مسألة مسكوت عنها، كما هو معروف في مبحث القياس. والقياس بهذا المعنى صار قياس علة، وعند الفقهاء وأئمة الاجتهاد القياس أعم من ذلك، فقد يكون قياس علة، وقد يكون قياس معنى، وقد يكون قياس قاعدة وشمول. وهذا الذي يجعل العلماء يذكرون القياس تارة في أبواب العبادات ويذكرون القياس تارة في أبواب أخرى، لا لأجل أن المعنى قياس العلة، ولكن المعنى المقصد الذي يجمع هذا والقاعدة التي تجمع هذا وذاك.
لا.
فإذا معنى مقاصد الشريعة والغرض من مقاصد الشريعة،
إذا المقاصد الشرعية ليست هي حقيقة العلة في القياس، بل هي أوسع. ليه؟ لأن القياس بيخص طرفا من هذه المبحث العلة، ألا وهو أن تلحق فرعا لم يرد فيه دليل ولا نص بأصل ورد فيه الدليل لعلة، يبقى أنت بمقتضى الحكم هذا. إنما كلمة مقاصد شرعية عامة مستنبطة من سائر النصوص، مقاصد شرعية رفع حرج، مقاصد شرعية إزالة الضرر، مقاصد شرعية إن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرب المفسد وتقليلها، دي مقاصد عامة. إنما العلة الموجودة في القياس بتبحث عن مناط يربط بين الفرع وبين الأصل لتلحق هذه بتلك في الحكم، يبقى هذا النوع هذا فرع، يبقى العلة المطلوبة هنا علة خاصة بهذا الايه بهذه المسألة. إنما العلة العامة المستنبطة هذا مبحث المقاصد الشرعية. نعم. الايه فين قال فين؟ فين فين؟ وهذا الذي يجعل العلماء تكون قياسة في أبواب العبادات تكون قياسة في أبواب أخرى. لا، إطلاق لا قياس في العبادات غلط. العبادات فيها عبادات فيها أقيسة، عبادات فيها أقيسة، لكن القياس الذي بين متماثلين، القياس الذي بين متماثلين فهذه تقاس على تلك، يقاس هذه على تلك. فإطلاق إنه ما في قياس في العبادات غلط، إنما لا قياس في العبادات بمعنى أنك ترد الموقوف وترد المنصوص عليه، ترد الموقوف والمنصوص عليه فترده بدعوى قياس على كذا، نقول لا قياس في مورد نص خاص. إنما إذا لم يرد النص الخاص وتقيس على ما في معناه فهذا لا إشكال، هذا لا إشكال. نعم نعم. هذا اقرأ.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة. أما شروط
نجات إثبات، نجات إثبات. نعم. يعني تنشئ عبادة من أصلها. نعم.
أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا كقولهم تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء.
تمام. يعني ما ورد نص خاص في التسمية، لكن دخل في النص العام كل أمر لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان فيه ضعف، وكذلك أيضا قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. فمثل هذا يستعمل العلماء لا في إنشاء عبادة ولا أيضا في مواجهة منصوص عليه. نعم.
فإذا معنى مقاصد الشريعة والغرض من مقاصد الشريعة أوسع من استخراج العلل التي من أجلها نعد الحكم من منصوص عليه إلى مسكوت عنه.
يبقى أوسع أعم، يبقى العلل الموجودة في المقاصد هي الغايات التي أنزلت الشريعة من أجلها، غايات مقاصد. نعم. إنما علة هي الحكم دور مع علته أو قياس هذا الفرع على الأصل هذا أمر خاص يتعلق بحكم خاص. نعم.
وهذا يحتاج إلى نظر من جهة أخرى لإيضاحه، وهو أننا ننظر مثلا إلى ما أوجب الله عز وجل من إقامة الصلاح في حال العباد وضرء الفساد في أحوال العباد، وهذا مقصد من المقاصد العامة في التشريع، فالله عز وجل أمر بالإصلاح ونهى عن الإفساد، فقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال عز وجل مخبرا عن قول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت. وقال عز وجل: والله لا يحب الفساد، ونحو ذلك من الأدلة. وهذه لا يمكن أن تسمى عللا تعدى بها حكما مسكوتا عنه،
تعدي
بها حكما مسكوتا عنه إلى حكم منصوص عليه بجامع هذه العلة، لأن هذا مقصد عام من التشريع.
مقصد عام من التشريع، والله لا يحب الفساد. نعم.
إقرار الحق ورفع الظلم وتحصيل المصالح وضرء المفاسد ونحو ذلك من المقاصد العامة. فهذا يبين لك أن المقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة كعلم أعم من كونه بحثا في العلل التي يبحثها القياسيون في مبحث القياس، أو ينظر إليها الفقهاء في الأحكام القياسية. بل مقاصد الشريعة أعظم وأهم وأكبر من أن تكون محصورة في العلة التي يكون فيها القياس ويكون بها القياس. لكن العلماء الذين بحثوا المقاصد الشرعية منهم من يبحثها ناظرا إلى المعنى القياسي لم يتخلص منه، ومنهم من يبحثها ناظرا إلى استخراج الحكم وأسرار الشريعة من جهة الإعجاب بالشريعة ومعرفة التشريع، ومنهم وهم الأئمة المجتهدون من ينظر إلى المقاصد كعلم لأجل أن تستوعب الشريعة الأحكام التي يحتاجها الناس مهما تطاول الزمان. وهذا القسم الأخير هو المهم في النظر إلى علم المقاصد الشرعي.
يعني لما يكون عندي مقصد يا أخوان، وهو أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، طب ده مقصد عام؟ مقصد عام. أما تأتي الآن تطبق على واقع من يزعم السلفية في خوض العملية السياسية من أجل نصرة شريعة ومن أجل كذا وكذا، بترد عليه بالإيه؟ بالمقصد العام. ترد عليه بالمقصد العام، ألا وهو أنت إذا أردت إصلاح حال الناس، وإذا أردت إرجاع الناس إلى الصلاح، فلابد أن يكون عن طريق منهج الأنبياء، يكون عن بغير مخالفة شرعية، بغير مخالفة شيء. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها. أصلا ما أنتش عارف، والليبراليون والوثنيون، مش الليبراليون، موجود الوثنيون وموجود الملحدون وموجود، ومع ذلك في موسى مع من أنكر وجود الله ماذا صنع؟ الفتى مع من قال، الغلام مع من قال أنا ربكم وهل لك من رب غيري، ماذا صنع؟ النبي مع عباد الأوثان ماذا صنع؟ أنت بتوصف لحال وكأن هذا الحال أول مرة يوجد. الليبراليون والعلمانيون حتى بينطقوا الشهادتين، حتى انت بتقول الربيون الليبراليون والعلمانيون، يعني بينطقوا الشهادتين وكل واحد شايل المصحف في جيبه. لكن ده مع وثنيين، ملاحده، دهريين وغير ذلك، وجد الانبياء مع كل الاصناف وجدوا. فماذا كان طريق الاصلاح؟ وماذا كان طريق الدعوه؟ طريق الدعوه هو ماذا؟ يبقى قال الله، قال رسوله، قال السلف علينا بهذا، ده قمة الصلاح والإصلاح. استجاب الناس على هذا، الحمد لله. ما استجابوا، أدينا ما عليه، لأن هذا الصلاح والإصلاح يحصل من رجل يدعو ومن شخص يدعى، فإذا أخل المدعو فلا يخل الداعي، لا يخل الداعي. أنا علي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. قالوا له كده، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أو آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. محاول التأثير يعني. فإذا به ماذا يقول؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. شوف يا أخوان المنهج، شوفوا المنهج. والله أنا أخطب مرة ما أنسى، وأنا خطبة في طنطا في الجمعة وندعو إلى هذه المسألة، كانت أيام الثورة وكذا يعني، ولابد من منهج الأنبياء ولابد، واستعرضنا الأنبياء. والله يا أخوان واحد بلحية بلحية بعد هذا يقول أنت تذكر نبي الله صالح ونبي الله، إحنا من هم الأنبياء ولا؟ يعني كلام في واقع الآن، إحنا علاقتنا يعني بنبي الله صالح ونبي الله. هو هكذا فعلا، هم علموهم دعاة الحزبين، علموهم ما لنا علاقة بما كان عليه نبي والصحابة. الزمن ده غير، الحاكم ده ليس هو الحاكم اللي قال فيه ابن عباس كفر دون كفر. الواقع ده مش الواقع بتاع احمد بن حنبل،
يا جماعة هذا قالوا بخلق القرآن، قالوا بكون كفر بإجماع، أو بس بيحكم بالشريعة. يعني بيحكم بالشريعة وده من حكم الشريعة، بس أصل القعدة المهم جزأ بحيث يصل معاك. هذا بيلزم، هذا تشريع عام، كلها تسمية الأشياء بغير ذلك. سمي تشريع عام، سمي قانون وضع، سمي إلزام، سمي كل هذا، وبيرجع إلى ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. كيف فسرها السلف؟ إنما هتسمي قانون وضع. يعني تعدى في نص يقول إذا جعل قانون وضعي، ولهذا أنا أجد حتى من بعض مثلا أهل العلم يقول كده. وأما إذا حكم بغير ما أنزل، يحكم بغير نظره، يعني حكم بغير ما أنزل الله عز وجل كذا في مسألة وكذا، فهذا في التفصيل الذي عند السلف كفر دون كفر كذا. أما إذا حكم بالقوانين الوضعية فحينئذ إيه يعني حكم يعني هو صار لها اسم غير حكم غير ما أنزل الله، يعني في مسمى شرعي لها غير حكم غير ما أنزل الله. وبعضهم يقول هذا استبدل شريعة الرب بشريعة فرنسية بشريعة بريطانية. طب لو كانت بقوانين مصرية بقوانين تونسية بقوانين جزائرية يختلف اسمه برضو الحكم غير ما أنزل الله، سواء الحكم غير ما أنزل الله كان من وضع نابليون أو كان من وضع محمد علي باشا، هو واحد أيضا اسم حكم غير ما أنزل الله، فدي ليست أوصافا شرعية. فإحنا عندنا قاعدة، أنا سأدخل بمنهج جعفر، هتدخلني بمنهج جعفر ابن أبي طالب بين يدي النجاشي ده، وهذا هو كافر. فنعم، كيف إذا كان نصيحة لحاكم مسلم؟ فأنا اتقوا الله ما استطعتم. نعم،
إذن فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعية
حتى العمل في حكومة كافرة وردت الأدلة به، لكن بشرط موسى يوسف، كن يوسف في حكومة كافرة يجوز لك العام. لأنه لم يعمل بشريعة الحكومة الكافرة، وقد مكنته الحكومة الكافرة قالت افعل ما شئت إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلنا على خزائن الأرض. عاوز البند ده بالذات لأن البند المؤثر، خزائن الخلق هتتمن في اعتقادات الخلق، تمسك الخزينة تمسك القلب على طول، والاحتكاك بقى المباشر، والناس بتغير انت اعتقادها بشكارة بطاطس مع كيسين سكر، ولا هذا انت بتشوف الحزبين بيعملوا كده ولا عاوز يغير فكر زي بتوع الصلبان ينزل بالكيس عليه الايه الصليب، غالب كده حوالي الناس امسك بطنه تمسك عقل، مش بقول ساعة البطون تطول عقول، نفس المسألة. فهذا هكذا يبقى التأثير من هذا الجانب تأثير مهم جدا. نعم، فيبقى إذن من مقاصد الشريعة العامة، قواعد الشريعة العامة لن يصلح آخر هذه الأمة إلى مصلحة ولا. نعم،
إذن فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعية.
طيب نقف هنا من أول إذن، عليكم من بعد الظهر إن شاء الله تنولي الكبيرة هذه، إذا كان فيها ملخص من أحد في كتب غير يعني إذا كان لأحد من أهل السنة فإلزمها، وإلا إذا كانت يعني مثلا كتب أكاديمية مصنفة ولم يعرف أصحابه بدع وهي كتب أكاديمية ما لا علاقة بمبحث عقدي ولا شيء ممكن أن ينتفع بها في هذا. نعم، في رسائل في جمع القراء العشر برواتهم وأصولهم. نعم،
يقول ما حكم التقيد بمذهب من المذاهب وعدم الخروج عن مسائله؟
طب احنا بيناه يا اخي، بينا هذا ما يجوز، يعني هذا ما يجوز التقيد. نعم، ومن تقيد بمذهب عالم ولم يخرج عنه مع وضوح دليله هذا ضال مضل طبعا. نعم،
يقول أحد طلاب العدوي لما كلمته عن السمع والطاعة للحاكم ولو كان فاسقا ظالما أتى لي بكلام للأئمة الأربعة من بعض كتب الفقه.
نتحدى يجيب إمام بس واحد، إمام مش للأئمة الأربعة، لا أنا عايزين إمام واحد بس، إمام واحد
يتضمن أنه أن الحاكم لو لم يكن عادلا يصح الخروج عليه.
لا هو أخطأ في الصياغة، هو يقصد المذاهب مش الأئمة الأربعة، يقصد المذاهب. المذاهب الأربعة فيها من هم على مذهب الأشاعرة، هو في الفروع على مذهب أحمد على مذهب مالك، لكن في الاعتقاد على مذهب الأشاعرة، فهذا يتبع منهج العقدي في هذه المسألة. إنما يجيب لنا إمام واحد من أئمة الأربعة يقول بالخروج، ها كلهم مجمعون على عدم الخروج. نعم.
يقول البعض بدع ابن حزم، فهل يؤخذ بتبديعه؟
هذا لابد يرجع فيه العلماء. ابن حزم عنده مسائل ضل فيها، ابن حزم عنده مسائل ضل فيها سواء في الفروع ولا في الأصول، لكن إنسان يتبع علماء، إذا علماؤنا بدعوا ابن حزم نحن وراءهم، إذا ما بدعوا ونصوا على هذه الانحرافات نبقى ننص على هذه الانحرافات. أنا هشام بصفة خاصة ألزم نفسي، يعني أنا أنظر الانحرافات انحرافات وهنشر هذه الانحرافات وحذر منها أنشرها. كلمة ابن حزم مبتدع لا يمكن أنطق بها إلا إذا سبقني فيها علماء بس. نعم.
من مات وعليه صيام فقد قال الأئمة الأربعة بالإطعام عنه، وقال الظاهرية بالصيام عنه، فهل يعتد بخلافه؟
كما احنا سبق المسألة، انت اولا مذاهب العلماء مش الأربعة فقط، انظر اذا كانت الأمة على هذا ولم يخالف الا اهل الظاهر، اهل الظاهر لا يعتد بخلافه. نعم.
هل كل من جحد شيئا من الشريعة يكفر، ام ان ذلك الحكم اذا جحد معلوما من الدين بالضرورة؟
اي شيء صغير كبير جحد يكفر، بس بشرط العلم به وقيام الحجة عليه. نعم. ولا فرق بين المعلوم وغير المعلوم. نعم.
هل يجوز شراء خطاب السيارات التي تصرفها الدولة للمعاقين؟
لا يجوز، لا يجوز، هذا خلاف الشرط، هذا خلاف الشرط. الدولة بتعطيك جواب لفلان المعاق يبقى فلان المعاق، إنما المتاجرة هذا على خلاف الشرط، والدولة منع أصلا إن هو يبيعها على مدار سنوات كمان حتى لو هو له. نعم.
التدليس في شهادات التطعيم كورونا.
التطعيم ما يجوز، هذا التدليس في التطعيم هذا ما يجوز، إلا واحد فقط إذا أخذ التطعيم هلك، والأطباء قالوا التطعيم هذا تهلكك، وهو لابد عايز مصلحة حكومية وخلافه، فدي مفسدة لا تدخل في وجوب الطاعة. الحالة دي فقط واحد عنده لو أخذ التطعيم ها يكون عنده مرض هيحدث له، لأنه مثلا عنده خطورة أو هيزداد مرضه أو إلى آخره. نعم. إنما خلاف هذا لا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.